جميل، لكن انا مطالب ان اداوم تعتبر بالمجاره
صح،
ومطالب ان اجيب لك تنفعين
صح،
وبالتالي كيف انتج في هذا الوقت اتلو علي وبالعروسين يروح تستبعد من اجل بس توقيع ورجع؟ من اللي خلى دوامك راسين؟ كيف انا انت ممكن تخلي دوامك انتاج ومتعب، ممكن تخلي راسين بلد، ممكن تخلي دوامك فائده لك وللناس،
مثل ما انت الحين قاعد تسوي برنامج تفتح افق جديده تفتح فكره جديده، هذا احد يدور على هذا. هل المدير قال تسوي كذي؟
لا،
انت بالمعكرة.
نعم، في النهايه انت اللي يجب تفكر شلون اقدر استفيد من هذا الوقت، شلون اقدر انتج فيه، شلون اقدر استمتع فيه، شلون اقدر افيد الناس فيه، هذا بيدك. سواء كنت موظف الاعلام او موظف جوازات او اي موظف، بيدك انك انت تفيد وتستفيد، وبيدك انك انت تلعب مال وكارث. طبعا هذا راح ينعكس عليك وعلى ادائك وعلى المراجعين والناس تتدمر.
احدهم حقيقه بنت من اخواتنا الفاضلات اتصفت تقول انتم كل الدنيا انتم.
نعم.
انا ودي انجح انا كبنت واعمل وبالتالي شو تقول لي؟ كيف مثلا اوصل قناعتي الشخصيه لابوي ما دام انه بهالنقطه هذه؟ نعم. بنوقف عليها شويه.
هل في نساء مفكرات؟ هل في نساء عالمات على مدى التاريخ وهم في هذا الزمان؟
اكيد
في. شو اللي يمنعك تكوني واحده منهم؟ وايد من النساء يتكلمون عن وضع المراه،
نعم،
ظروف المراه، حقوق المراه الى اخره.
نعم.
اتكلموا عن المسألة هذه. ما في، انت عندك فرصة تسوين في بيتك، في عملك، في فكرك، في علمك، في ثقافتك، في عطائك، في شيء. لا تقولين ما في شيء، لا تقولين ما في انسان ما في شيء.
كأنها حملتها الذنب او الشعور بمسؤولية. ماذا تريد ان تقول؟
انا الحقب هذا اترز يا ابو داري بين امرين.
نعم.
انا قلت شنو داري تأثيري؟
نعم.
شنو دائرة نجاحي؟ يعني أقوى أشياء بيدي أقوى أشياء مو بيدي. الإنسان الفاكر هو الإنسان اللي يفكر شنو اللي مو بيدي ويعد يفكر. الإنسان الناجح يسأل شنو اللي بيدي وشلون أقدر أنمي. مثلا ثقافتك.
نعم.
بيدي حسن ولا بيدي؟
لا بيدي أكيد.
زين. أنت تقدر تنمي ثقافتك
أكيد
وعلمك، وبالتالي راح يزداد عطائك سواء الكتابي او الالقائي او غيره. في فرصه عندك ممكن تشاركين فيها مشاركه فعاله جدا. قضيه وقتك كيف تقضيها؟ وايد من الحريم يشتكون، لكن يشتكون الحقوق وكذا، لكن لما تفكر وتشوف نسبه الوقت اللي يقضى في الاسواق ونسبه الوقت اللي يقضى في التواليت، كم من حياتهم؟
كثير
للاسف،
كثير
كبيره. نسبه كبيره. ابسط مثال ابن تيميه.
نعم.
ابن تيمية واحد من أكبر علماء الأمة
بالتأكيد.
زين. من هي تيمية؟ تيمية أبوه، تيمية جدته.
الله.
سموه عليها لأن هي اللي علمت العلم.
شوف الشخصية إذا كيف خرجت.
إذا هذه المرأة قدرت تخرج لنا شخصية عظيمة من عظماء التاريخ. ولا خرجت ما؟ هذه تيمية كان ممكن تكون مثل باقي النساء في زمانه.
نعم. نعم.
لكن ما اختارت ان تكون متضاق النساء في زمان، اختارت ان تكون نموذج متميز
وخلدت اسمه.
نعم. انا اقول اللي عندكم في الاعلام يا بتالي.
نعم.
ما هم موظفين نشيطين؟
لا لا.
منتجين؟
نعم.
وفي موظفين وهذا موجود في كل مكان
اكيد
مثل الاعلام نعملين.
نعم.
هذا الموظف المنتج من اللي اجبره يكون منتج؟
فهو
هو اختار شخصيته.
نعم.
والكسلان هو اختار يكون كسلان.
نعم.
سواء في العمل، سواء في البيت، سواء في الحياة، سواء في العلم، في أي ثاني مجال الحياة، للرجال أو النساء، الإنسان بيده يختار طريقه. العادة الأولى من عادات النجاح تقول لنا باختصار حياتنا بيدنا. إحنا اللي مسؤولين عن اللي قاعد يصير لنا، إحنا اللي مسؤولين عن تحقيق أهدافنا، وعشان أي شيء يتغير في حياتنا إحنا لازم نغيره. ماكو شيء راح يصير. وضعك الوظيفي ما راح تغير ابو دايد، وضعك المالي ما راح تغير، علاقتك مع زوجتك ما راح تتغير، علاقتك مع عيالك ما راح تتحسن الا اذا انت سويت شيء.
اجمل من هذا دكتور نيه المتوسط.
اي
تتصل فيني
زين
تقول لي الان شلون اقنع امي وابوي بأمر ما في دينك. هل بتقولها فعلا انت المسؤولة او بتقول ان ابوك وامك لازم يدربونك على اشياء معينة؟
هو الاثنين الاثنين. لكن في النهاية اضرب ان انا عندي انا ذاك اليوم بنتي تسألني تقول لي اذا في واحد واحدة من صديقاتي انا دعاته اياها
نعم
تسوي شو نحل المشكلة؟
انا امر بسيط.
اول شيء تسوينا سكين
ليه؟
خلي الامور سهلة. لان محاولة حل اي مشكلة في لحظة توترها ما تنحل.
جميل.
انت لو حاولت الا حليت انت هاللحظة راح تزيد المشكلة. على طبعا الكلام ينطبق على طريقتها، ينطبق على علاقتها مع امها مع ابوها. اذا واحد من المستمعين ولا واحد من المستمعات عنده مشكلة مع الأسرة مع ابوه مع امه النصيحة العامة لا تحاولون تحلونها في لحظتها،
حطوها مجال،
حطوها مجال، لان في لحظة الغضب في لحظة الانفعال التفكير ما يكون سليم، ما يكون سليم. تهدأ الأمور لكن نبدأ الحوار. بس ما ممكن أقول شيء بس أعتقد أن في لحظة الهدوء يقول لا.
نعم.
في لحظة الغضب ممكن يقول لا.
نعم.
لكن في لحظة الهدوء صعب جدا أن يقول لا.
نعم.
خاصة إذا كان الجو مريح والعلاقة ضعيفة تكون تكون يبا أنت قد اليوم قلت لي سيدي سيدي وأنا وايد ضايق ممكن تروح لي ليش قلت لي؟
ممكن يسأل مرة ثانية.
نعم.
ممكن وارد.
لكن راح يكون احتمال
على
الهيل من ذات الوقت.
نعم.
اذا نحن بيدنا نتصرف غلط، بيدنا نتصرف صح، كل الامر اللي يحتاجه ان نفهم ان احنا نحتاج نفكر قبل ما نتصرف. نفكر هذا التصرف شنو نتيجته، شنو راح ينبني عليه. ايضا لازم ننتبه ان اذا في شيء بتغير احنا اللي لازم نغيره، ما راح ما في شيء راح يتغير بروحه.
نعم.
سواء شيء مادي او معنوي. وضعك المالي ما راح يتغير الا اذا انت سويت شيء. علاقاتك العاطفيه المعنويه ما راح تتغير الا اذا انت سويت شيء.
نعم.
مثل المثال اللي كنا ذكرناه سابقا وخلنا نكرر على اهميته. الرجال اللي يشتكي ويقول انا صار لي 15 سنه متزوج وصلت الى نقطه بقيت اشعر اني ما احب زوجتي.
نعم.
راح الحب.
نعم.
فكان جوابنا لمثل هالحالة ان نحبها. شو راح يكون انا ما احبها؟
نعم تناقض.
فالجواب ان نحبها. انت يا ابو زايد شلون تعرف ان اكو ريال يحب زوجته او العكس زوجه تحب غيرها؟
من التعامل بينهم.
شنو امثل على التعامل هذا؟
مثلا علاقاتهم جيدة مع بعضهم
البعض. شلون تعرف ان علاقتهم جيدة؟
من خلال سلوكياتهم. ايش؟
ايه مثل شنو؟
مثلا تجد مثلا اعطيك مثال انا ادش بيت من الناس.
ايه.
اجيت اول ما اديش المره ترحب بزوجها
حلو
يا مرحبا فلان اسعدت نحيا طبعا انت انت
حلو
يعني شيء صراحه
يبدو الكلمه الحلوه الكلمه الطيبه
نعم تجد اولادهم دائما نظيفين لبين في الحديث
حلو
مستقلين مع بعض
ماشي
اولادهم مستقلين دراسيا
زين ثم علاقتهم مع بعض ان انت الاولاد
ايه
علاقتهم مع بعض ما تعرف ان واحد يحب زوجته او واحده تحب زوجها
هذه مثلا واحده
الحين وجود من الحلوى
الهدايا
هدايا
لا الحين والله ماخذ حق المراه
الا محاوله ارضائها
نعم
زين بعد نبدا نفكر في الحب ينعكس في افعال الحب ينعكس في افعال هذه الافعال لخصها بأمور من هذه الأمور قضية المعاملة الحسنة زي كلمة الحلوة الملاطفة الأدب بالحديث زي ما يستعمل كلمات خشنة إذا ضرب منها شيء لو سمحت يا أم فلان كذا ما إذا أي اللي تريد أيضا نشوفها من خلال بعض التصرفات اللي تدل على محاولة الإرضاء إحنا لما نقول للزوجة أو الزوج حب زوجتك كفعل قاعد نقول له حاول هذه التصرفات تمارسها
طيب
فكر في انسان يحب زوجته راح يسوي حاول تسوي مثله مع الاستمرار في هذه المحاوله راح ياتي الحب
منها
ومنه ايضا
جميل
اذا خلينا ننظر للحب ان فعل افعال راح ينتج عنها اسم اللي هو الحب بس اولها اذا كان الحب ما هو موجود خلنا نمارس هذا الفعل.
تبي مني أقدم هدية، تبي مني أضبط مشاعري، تبي مني أتكلم كلام حلو، تبي مني أناقش الهدوء.
أنا أبي منك تتصرف تصرف شخص حجة.
إيه هذا؟ الأجل إذا استمر، تخيل واحد عامل زوجته بهالمعاملة مدة سنة بعد ما كانت الحياة فاطرة مهملها، ما يقول لها كلمة طيبة، ما في مشاعر، ما في تعبير عن عواطف، ما فجأة بدأ يتعامل بهالأسلوب وبدأ يستمر بهالأسلوب، خلينا نقول مدة سنة.
ربما يحدث انقلاب في تفكير المرأة بأنها الرياضة.
نعم، أحيانا العواطف مريضة.
نعم.
لكن إحنا لازم نسوي شيء.
نعم.
عشان نشجع العواطف أن يكون لها هاي الجو المهيئ. أول لما تزوجها في بداية الزواج كان علاقة طيبة، في محبة، في ألفة، في أنس. يمكن على أيام بدأت تروح. إحنا قاعدين نقول ما دام كانت موجودة ممكن ترجع.
يا سلام.
بس.
نعم.
كيف تسوي في بدايات أيام الزواج؟
نعم.
مرة ثانية.
ولماذا لا يكون هذا السؤال ايضا للمرأة
نفس الشيء؟ بالتأكيد.
جميل.
اذا احنا قاعدة نقول حتى علاقاتنا العاطفية دين وما راح نصير شيء الا اذا احنا سوينا شيء.
نعم.
ما في شيء راح نتغير الا اذا احنا غيرنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت المسؤول عن اللي قاعد يصير لك، وانت اللي لازم تبادر لتغيير الشيء المعين.
الآن بودي أن ننتقل إلى الخطوة الثانية من خطوات النجاح، لأن نعتقد أن المستمعين متشوقين لمعرفة هذه الخطوات.
طيب إحنا بس حبينا نأكد أن إذا الخطوة الأولى ما توصلت، إذا الإنسان بيقعد يشتكي ويتحلطم ويقول أنا حياتي مريضة، مسؤولي في العمل سوى لي كذي، وزوجتي سوى لي كذي، وأبوي سوى لي كذي، قاعد يشتكي، قاعد يتذمر، هذا ما ينجح. الإنسان يبدأ ينجح عندما يشعر بالمسؤولية، يشعر ان حياته جيدة، يشعر ان ما في شيء راح يتغير الا اذا هو بادر لتغييره. انت لازم تسوي شيء ولا ما في شيء راح يتغير.
جميل.
اذا هذا اولى من النجاح. بداية النجاح يبدأ من شعورك ان حياتك جيدة وانت المسؤول عن اللي قاعد يصير لك، وانت اللي لازم تبادر لتغيير ما حولك. المسؤولية والمبادرة هي اولى عادات او خطوات النجاح.
جميل.
الخطوة الثانية من خطوات النجاح تقول باختصار ابدأ والنهاية في بالك.
ابدأ والنهاية في بالك، يعني انا ابدأ بخطوة معينة وحاط لها نهاية سعيدة في بالي.
لا، اكثر من كذا.
الله،
يعني اكثر وايد من كذا. وجاوب، لو تخيلت واحد من الناس اللي اهل الخير ولا المكانة ولا الفضل ولا الانجاز،
ما
بالضبط قاعدين يذكرون هذا الإنسان شنو سوى من إنجازات في حياته.
طيب،
إحنا كمسلمين معنى الموت ما يخوفنا، لأن إحنا نؤمن أن الحياة هذه هي مرحلة.
نعم. نعم.
وراح ننتقل إلى حياة خالدة.
نعم.
هذه المرحلة مرحلة اختبار إحنا عايشين فيها، مطلوب منا أن نسوي فيها شيء.
أكيد.
هذا شيء اللي نسوي، مطلوب انه احنا طبعا نعبد الله سبحانه وتعالى ونهيئ احد اخرتنا، لكن ايضا مطلوب انه احنا نعمر الارض. نعمر الارض، والذي خلقكم في الارض واستعمركم فيها. مطلوب باختصار بمعنى اخر ان احنا ننجز. ما تتمنى يكون
لكن عمرك مو مجرد اتمنى على الاقل تستقبل عيالك.
تمام، ممتاز. هذا اللي احنا قاعد نقوله في الخطوه الثانيه من خطوات النجاح. ما تبي تكون انت من الناس المميزين في هذه الارض، ما تبي تكون انت من الناس اللي لهم عطاء خاص.
كل انسان يتمنى شيء
زين. التمني ممكن وايد من الناس يلعب يتمنى
هذا مرض.
اي، لكن احنا قلنا الخطوه الاولى من خطوات النجاح
يتمنى من شعور مسؤوليه.
شعور مسؤوليه هذه امانيك ما راح تتحقق بروحك، لازم انت تسوي شيء. شنو تتمنى يقولون عنك؟
استشعرت هذا الموضوع بقوة وبعنف لما مات الشيخ محمد الجراح
الله يرحمه جميعا.
يعني هذا ما فعلت مرات
شيء. احنا الحين لما نقول بدأ ما تصورد على غير قاعد يمينة، خلي نفسك الناس قاعد تتكلم عنك انت، يقولون فلان الله يرحمه كان من انجازات العظيمة اللي سواها في حياته
انه سوى اشياء خيرية، قعد صدقة جارية له.
خلي هذا شنو؟ قد يكون شيء خيري، قد يكون ذات علمي، قد يكون ذات رياضي. شنو الشيء اللي تبي تتركه وراك؟
انا
جميل.
هذا صعب،
ما في جواب الحين يا ابو زايد. لكن هذا يفكر ثاني سؤال، وطبعا كل واحد من الاخوه المستمعين والاخوات المستمعات يفكر بهالسؤال، شنو ودي انجز
في حياتي.
الله الله،
شنو ودي أسوي في هذا العمر القصير؟ وكلنا أعمارنا قصيرة في النهاية.
ما تعتقد أن طاق عليه دور الشايب
السلطان العلماء العز بن عبد السلام؟
نعم،
بدأ يتعلم العلم عمره 51 سنة
ما شاء الله،
ووصل إلى مرتبة سموه سلطان العلماء ومجدد القرن. بدأ عمره 51 سنة، فما في أحد تابع القطار.
هم تسد الأبواب على العلم.
إذا إحنا لازم نقول أول شيء حياة جديدة، شيء ثاني لازم تعلم تشتغل. أنا أعطيك مثال ثاني. أكو فيلم، فيلم من فيلم رسوم متحركة. اسمه ألف في أرض العجائب. فيلم شنو وايد؟ ظن الفيلم هذا مال أطفال، بس فيلم جميل جدا في كل أبداع الحقيقة. ظن الفيلم ألف كانت بنت صغيرة وضيع في الغابة. توصل إلى نقطة هي مفترق طرق. طرق وايد طالعة من هالنقطة هذه. في هاللحظة اشتهر ما تدري أي طريق تاخذ. فيطلع لها قط مخطط شبح، يطلع الصاد يختفي، يطلع الصاد يختفي، لا يسوي فيها. على اللي يعني لو قطة في الحوار الثاني ألف تسألة لو سمحت أي طريق آخر؟
أول شيء أنا ما خافت منها.
لا جميل. أي طريق آخر؟ قال لها ألف يعتمد أنت وين رايحة؟ قالت له أنا ما أدري وين رايحة. قال لها إذا ما تدري وين رايحة ما يهم أي طريق تاخذين.
يا سلام، فعلا لأني ما لك هدف.
ما لك هدف بالضبط. صح، أنت يا أختي المستمعة، أنت أخوي المستمع، إذا ما تدري شنو الإنجاز اللي بتدركه وراك في الأرض، شنو النتيجة اللي تحققها في حياتك، إذا ما سمع أي طريق تاخذ، تشتغل موظف، تشتغل تاجر، تشتغل أي شغلة، تقضي وقتك في قراءة، تقضي في لعب، تقضي على البحر، تقضي أيهم لأن الجموع رايح. لكن افرض ان انسان صار هدفه في الحياة انه يكون عالم شريعة.
جميل جميل، حدد
زين هذا هدفه، وهدفه حدده من عمره 15 سنة. راح يسوي،
راح ينتج بإذن الله ويوصل للهدف، لان البتش
واذا كان هذا الهدف مسيطر عليه يعني هم صار هذا الهدف.
نعم،
لما يدخل جامعة أي تخصص يدرس
شريعة
أرضي، لما يكون عنده وقت فراغ وين يروح؟
كتب شريعة ومجلدات وغيره.
لما بيسوي أصحاب وأصدقاء منه أصحاب
المتدين،
الإنسان اللي ما عنده هدف
يسيح بين الجميع،
مرة إلى ديوانية مرة إلى بحر مرة إلى ما في ما بيصير واضح. ليش؟ لأن الهدف مو واضح. وإذا مثل ما قال القسم ألف، إذا ما تدري أنت وين رايح ما يهم
وين تمشي.
يا الله
رهيبة القضية، هذا رهيبة دكتور. أنت قاعد تناقش في أمور جدا صعبة على أولادنا الحين، يقول لي بقول لي حدد الهدف أنت ناسيه.
أنا تخيل وقع في إيدي منهج وأسسته مؤسسة اسمها كويست انترناشونال. كويست انترناشونال المنظمة مهتمة بتربية الأطفال المراهقين. سووا منهج من 3 مراحل. المرحلة الأولى 5 سنين إلى 9 سنين، الثانية من 10 إلى 14، والثالثة من 15 إلى 18. منهج متعوب عليه، دخلوه في المدارس الآن 30,000 مدرسة تدرس هذا المنهج. للأسف إحنا ما عندنا هذا المنهج. تخيل يا أبو زايد، تخيل إخواني وأخواتي المسلمين، إن من العمر 5 سنين إلى 9 سنين يدرس الأطفال، يدرس كمادة كحصة من 5 سنين إلى 9 سنين، غالبا من الروضة إلى تخيل عندي منهج جسمي، تخيل المواضيع اللي تدرس لهم، كيف تتخذ هدفا في الحياة، كيف تتخذ قرارا، كيف تفكر بطريقة إبداعية، كيف تحل المشكلات، كيف تبني العلاقات، كيف تسترجع العلاقات اللي خسرتها. بص لا تقول لي انه هو الواحد صغير على هالسؤال.
أنا انبهرت حقيقة دكتور، أنا انبهرت الآن، هذا موجود،
هذا الجزء الآن من بناء الشخصية في المدارس الحديثة النامية اللي قاعد أقوله. ما في سن صغير على الأشياء، ممكن إحنا نربي عيالنا ونرسخ فيهم هذه المعاني منهم أضرار، لكن اللي يتأخر هم السلطة أمامه مفتوحة. لكن من أهم الأشياء، من أهم ساعتين ممكن تقضيها في حياتك يا أبو قايد، أهم ساعتين يا أخي المستمع، يا أخي المستمع، انك تقعد لوحدك على البحر مثلا ولا مكان هادي ما معك احد وتسال نفسك هذا السؤال، انا وين رايح؟ اذا الانسان مو عارف شنو هدفه في الحياه راح يضيع. مثل الانسان ماشي ومو عارف وين رايح. يعني مثل واحد وظبك بالدار قال له سمعت وين طريقي؟
طريقي كيفك؟
راح تقول له انت وين رايح؟
يعني كيف
تروح للزهرة ولا تروح للحميدة ولا تروح السعودية
ولا تروح
وين رايح؟
نعم نعم.
إذا ما يدري هو وين رايح تقدر تدلي؟
ما
أقدر
أحدد
له. طبعا أنا أيضا نفس الشيء، ما أقدر أشارك إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في النجاح إذا هم ما يدرون وين رايحين.
طيب خطوة أولى.
إذا عشان نقدر نساعد بعض لازم نجاوب على هذا السؤال. وهذا السؤال أنا ما أقدر أجاوبه نيابة عن نفسي.
أكيد.
ولا أقدر أجاوبه نيابة عن أي واحد من المستمعين. كل إنسان لازم يقعد قعدة هادية صافية، ما في إزعاج، ما في أحد، ما في أهل، ما في عيال، ما في أحد على الإطلاق. يقعد يفكر أنا شبي، شنو هدفي في الحياة، وين رايح، شنو أبي أحقق، شنو الإنجازات اللي بتركها وراي، شنو الشيء اللي لما بعد عمر طويل إن شاء الله طالع عمل الإنسان لما يموت شنو ود الناس تقول عنه.
يا سلام يا سلام.
نعم هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه، وهذا اللي كويست انترناشونال المنظمه التعليميه غربيه قاعد تاسسها في الابطال اللي عمرهم 5 سنين 7 سنين. من الاشياء اللي يعلمونها لهم كيف تحدد هدفك في الحياه، جول سيتنج، كيف تضع اهداف. ما في واحد صغير على هالسوالف، وعلى فكره ايضا ما في واحد كبير على هالسوالف. لو واحد عمره 50 سنة 60 سنة قاعد يسمعنا ايضا عنده مجال يقول ما بقى من عمري شنو اقدر اسوي، شنو اقدر انجز فيه.
لا يأس.
هذا اذا تتذكر العاده الاولى اللي بدينا فيها من عادات النجاح، العاده الاولى ان حياتك الدنيا انت المسؤول عن نفسك، انت اللي لازم تبادر لتغيير حياتك. ماكو شيء راح يصير، لا تنطر شيء. وايد ناس قاعد ينطرون شيء يصير، ماكو شيء راح يصير الا اذا انت سويت. وهي كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية الله سبحانه وتعالى جعل لنا سنة في الحياة إن إحنا مسؤولين عن حياتنا.
نعم.
إحنا اللي مسؤولين عن تصرفاتنا، إحنا اللي مسؤولين عن تغيير أمورنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت المسؤول عن تغيير، الله يغير إلا إذا أنت غيرت. حتى اللي بيهتدي قال هو يسوي شيء، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذين اهتدوا زادهم
الله،
وهو راح يهتدي. وحتى اللي بينحرف الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله كلهم. لازم هو يسوي شيء، لازم هو يعطي. إذا توضحت على القرآن يقول فأما من أعطى هو أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذا هو سوى هذه الأشياء الجيدة هنا يأتي التدخل الإلهي فسنيسره
لي. يا سلام.
والعكس أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكانوا يسيره للخلق. إذن التدخل الإلهي ما يحدث إلا بعد المبادرة البشرية، سواء الإيجابية منها أو السلبية. اللي يبي طريق الخير لازم يمشي فيه عند الله سبحانه وتعالى يساعده، واللي يبي طريق الشر فهو يمشي فيه والله سبحانه وتعالى يخلي طريق الشر ميسر له. إذن إحنا قاعد نقول يا أبو داير يا أخواني يا أخواتي، إذا أنت ما تدري وين رايح، إذا الإنسان ما يعرف شنو النهاية، إذا ما قدر يحدد النهاية ما نقدر نساعد على النجاح، ولا يقدر هو يساعد الناس على النجاح. إذا ما تعرف أنت وين رايح ما تلقى أي طريقة.
فإن حدد،
إذا حدد، إذا الإنسان أنا أخدمك برد سؤالك بسؤال يا أبو داي. إذا الواحد يبي يكون عالم سريعا هل راح تتغير؟ وفعلا يبي يكون عالم سريعا، يعني هذا همنا في الحياة. راح يتغير في حياته، وظيفة راح تتغير، تخصص راح يتغير، علاقات راح تتغير، وقت راح يتغير. إذا كان هذا همه،
نعم.
إذا واحد يقولون
أيضا هم هالأشياء.
بالضبط. إذا مش اللي يحدد تصرفاتنا في الحياة هدفنا،
الهدف. نعم.
إذا الإنسان عنده هدف سلوكه تصرفاته علمه وقته كله راح يتحدد. إذا الإنسان ما عنده هدف ثم هذا، وهذا حال معظم الناس. ولذلك ما يدري شلون يقضي وقته، ما يهم شنو التخصص اللي ياخذه، ما يهم شنو ربعه اللي قاعد وياهم، لانه ما في هدف.
مرة واحد من الشباب لما سلمت هذا الكلام قلت له انت الشريع انت الشريع، قال لي انا فعلا ودي اكون عالم شريعة. قلت له حق راح تدرس محاسبة.
الله
نعم. قال لي ليه؟ امامك حلين، قال سنتين مثلا قاعد تدري.
نعم.
امامك حلين، لا تبدا من اول في شيء تحبه وترغب فيه يكمل بعد عمرك سعيد.
صعبة
صعبة، بس امام خيارين، يا تخسر سنتين من عمرك يا تخسر باقي عمرك. والاحسن من هذا ان احنا نساعد عيالنا ان ما يشتغلون طريق غلط ويضيع سنتين ولا خمس ولا كذا ولا عشر من عمرهم بعدين يكتشفون المشاهد والله ما احبك.
كل الناس يتساءلون هذا السؤال، كيف اختار انا لابني هذا الطريق؟
انا ما اختار لابني.
ها
هو اللي يختار.
هو تقول نساعدهم؟
نساعدهم ما اختار.
شلون نساعدهم؟ طيب
نساعدهم ان احنا نقول له، مثل لما يعني ولدي محمد الله يحفظه فيقول لي بعد ما خلص من الثانويه تدري
جميل،
اكتشفت ان كل من قاعد ينصحه، واحد يقول له ادرس علاقات دوليه، واحد يقول له ادرس اداره، واحد يقول له ادرس علوم سياسيه، كل واحد يقول له شيء. عاد السؤال يعني اللي قال لي ادرس علاقات دوليه ليه؟
يحب العلاقات
الدوليه. هو يحب العلاقات الدوليه. واللي قال له اداره هو يحب الاداره، واللي قال له هندسه هو شايف هندسه زينه ويحبها ولا مقتنع فيها.
نعم.
انا كان جوابي لمحمد الحمد لا تدرس شيء الا انت فعلا تحبه، انت راغب فيه. الشيء الثاني يحترف هذا انه شيء تقدر تستفيد منه. يعني وايد ناس اليوم من الشباب شفتهم عندهم رغبه يدرس هندسه نوويه. طيب هذه رغبه.
نعم.
هذا مجال عملي عندنا، مجال عملي حقيقي. وبالتالي راح يكون تضيع وقتك. صحيح شيء ترغب فيه. فامامك خيارين، يا تكمل وتحاول تروح تشتغل في مكان فيه تطلع برا في الغرب الى اخره. اذا كان هذا همك، اذا كان هذه رغبتك اللي ما هم انت مستعد تتنازل عنها. او تبحث عن رغبه ثانويه.
القريبة دكتور وانت تتحدث عن الموضوع فعلا شيء غريب الان انت فجرت في ذهنيتي.
نعم.
كان عندي برنامج وقفة مع الله.
ايه.
واناقش الشيخ عبد الحميد البلالي.
نعم.
فاقول له انت ليش هوايتك دائما في الامور الدينية وفي الصحافة وتكتب وانت انسان تتعامل مع الالات. ايه. انت مهندس. عشان اقول ابوي الله يرحمه اراد.
ايه. غلطة.
وبالتالي بالتالي انا الحين لما كبرت اتجهت الاتجاه. اعترف انه لم يقدم انجاز في الالات
ولا يمكن يقدم انجاز في الالات. انا ايضا تخصصي هندسه.
نعم.
في البترول اكتشفت في وقت متاخر اني ما احب هذا المجال.
سبحان الله.
واذا ما اقدر ابدع فيه اقدر اعطيه اقل القليل لحد الادنى ما راح اقدر ابدع. اكتشفت في وقت متاخر اني احب علم الاداره واحبه جدا. تخيل انا اي لحظه فراغ تصير عندي
تركوا هالعلم
والاداره اي مؤتمر له قيمه في البترول ما احضره لان ما احبه. لكن اي مؤتمر في اداره كان اعطيه حتى من جيبي اروح احضره. الانسان لما يحب شيء يعطيه يبدع فيه، لما الانسان يسويه اداء مهمه تحصيل حاصل.
نعم.
ما راح يبدع، ما راح ينتج، ما راح يستمتع.
اعود للاولاد، اعود للاولاد ومشكلتك مع محمد وكيف وجهته اللي تحبه. ودنا احنا ايضا نسلك بهذا المسلك مع الاولاد.
اقول هؤلاء اولادنا امانه في ايدنا.
نعم.
هؤلاء الاولاد ما زالوا يشكلون حياتهم.
بس
لا تشكلون لهم حياتهم. ساعدوهم على ان هم يشكلون حياتهم. لا تختار لابنك. ساعده على الاختيار. لا تقرر مصيره. ساعده هو يقرر مصيره. بين له الصح والخطأ لكن اترك القرار له. عندها أول الأخ عبد الحميد البلالي.
نعم.
يقول أبوي.
نعم.
كان يقول.
نعم.
أنا أقول الله يسامحه ألف مرة اللي قال لي درس هندسة.
الله.
نعم. وما قال لي فكر أنت شو تحب.
ما تخاف تكرر من ردة الفعل إنه يفكر شو يحبه وبالتالي يفشل هذا الولد.
ما في انسان راح يفشل بقدر ما يفشل انه يقضي باقي عمره في شيء ما يحبه. هذا الوارد.
نعم.
لكن في النهايه امامك خيارين، يا انك تجرب في شيء تحبه وبالتالي فرصه النجاح وايد اكبر.
نعم.
لانك قاعد تستمتع بالشيء اللي تعمله وممكن تبدع فيه، او انك تدرس شيء ما تحبه بس لان ابوك كبير ولا امك كبير ولا احمد ربعك قال لك والله خذ تخصص وفي النهاية تقضي باقي عمرك في شيء ما تحبه، ما راح تنتج، ما راح تنتع، ما راح تنتع.
إذن كيف أستطيع تحديد النهاية من الآن؟
هذا المعنى اللي احنا كنا نتكلم عنه. ويأتي سؤالك الآن تفضلي إن شلون أقدر أحدد أنا شبي؟ وايد من الناس فعلا للأسف ما عندهم جواب على السؤال. وايد من الناس عايشين حياة روتينية، يداوم يرجع دوام يروح البيت ياكل يلعب مع عيالها شوي درجة عيال شوي يلعب مع ربعه شوي وبعدين ينام وثاني يوم نفس الشيء وبعدين لا مثل في النهاية
حقيقة روتين قاتل.
بالضبط للأسف معظم الناس يعني عايش يوم بيوم. الناجحين المتميزين في التاريخ وفي الحياة البشرية اليوم هم الناس اللي سووا شيء. الآن عندنا ناس درجوا في مجالات مختلفة. أعطي مثال بسيط جدا. دكتور عبد الرحمن الله يحفظه.
نعم.
أنا اليوم أحضر رسول مثل أخ عزيز ورجل فاضل الحقيقة له مكانة طيبة في قلبي.
مش
نعم. الأخ عبد الرحمن
طبيب. نعم.
عارف طب يا أبو زايد.
دكتور هنا.
زين. عارف طب الرسول ولا؟
وايد.
الحمد لله. كم واحد منهم متميز مثل عبد الرحمن اثنين؟
ربما تميزوا بعملهم لكن مثل عبد الرحمن لا.
نعم
قلة جدا.
معظم الناس الأطباء عايشين حياة روتينية روتينية جدا وطب بعضهم حتى ما يتميز في الطب وإنما عادي في الطب.
نعم
في ناس مهندسين متميزين في علماء شريعة متميزين ولا لا؟
نعم
لو قلت كم العلماء الشرعيين موجودين متميزين في الكويت؟
نعم
راح تذكر لي كم اسم؟
أكيد
السنة هذول هم الوحيدين في الكويت علماء شريعة؟
لا في وايد
وايد ناس عاليين مثالين حياة عادية ما فيها تميز. كل جانب من جوانب الحياة فيه ناس هذا مجال لكن في كل مجال أيضا من مجالات الحياة في ناس تميزة وفي ناس في هذا المجال عاديين.
كأنك دكتور هي خلني هاجم حاجة أنا كأنك تلقي القدرات.
لا أنا ما أريد القدرات.
ربما هذا الدكتور اللي ضرب فيه مثل عبد الرحمن سميط عنده القدرة على أنه يروح لتلك الأحراش وإنه يعيش في تلك الأماكن النائية ويتحمل الخطورات والأخطار
والبعدين ما عندهم قدرة يتحملها.
ربما
ليش؟
ربما أنا ما عندي قدرة
ما حاول
ما حاولوا
أنت
جايز
نعم ما حاول لا حد يقول لي أنا ما عندي قدرة هو ما حاول. شو يفعل إلا أنت عندي قدرة وأنت ما عندي قدرة إذا ما حاول شو؟
طيب بنأخذها من منظر آخر. ربما إمكانيات المادية غير متاحة لي أنا أصرف على عيالي فلما أروح لي دكتور عبد الرحمن صوت فقد معاشاته فقد كذا فقد كذا
ينضحها
أكيد ولكن
ربما
يمكن ما عندي مركز مادي اللي أهمني إني أنا أصرف على عيالي في ذات الوقت اللي أقوم بها بالعمل.
لو أعطيتك مهلة 5 سنين رحت بنفسك إنه يكون عندك مركز مالي بحيث يقدر أضحي من ذلك.
جميل من طرق جديد
يعني في النهاية نرجع للعادة الأولى اللي بدينا فيها الشعور المسؤولية وأخذ زمام المبادرة.
الله
أنت تنطر شيء يصير ما راح يصير إذا ما شعرت أنك مسؤول عن حياتك مسؤول عن اللي بعد يصير لك مسؤول عن أهدافك وأنت لا تنصادر لها ما راح تشعر ما راح تغير.
نعم
فإذا العادة الأولى أنك تتشغل مسؤوليتك العادة الثانية تحدد هدفك يكون عادي.
نعم
الحين أقدر أجاوب على سؤالك شلون اقدر احدد هدفي؟ شلون اقدر اعرف ان انا ابي احقق الشيء الفلاني؟ عبد الرحمن سميط قرر انه يعطي حياته حق افريقيا. اذا كانت معنا مقابلات في الاذاعه مثلا يقول انا اذا ما شهر ما رحت افريقيا احس ان في شيء غلط.
يعني
نادر صح اعطى نفسه حق هذا الامر اعطى نفسه حق هذا المجال. شلون انت تقدر شلون انا اقدر شلون المستمع الكريم والمستمع الكريم يقدرون يحددون طب مش يقول جواب بسيط. ابي تخيل واحد بيبني بيت يعني
ماشي
هذا اللي بيبني بيت راح يروح حق
مهندس.
صح يقول له
هذا البيت بالمواصفات هذا
بالضبط المواصفات اللي بنحددها
أنا نفع البيت
على أي أساس؟
مزاجي أنا في بيتي
كذي زين
زين
بعدين صح يصير الخطوة الثانية قبل ما أحط المواصفات ودي أحد المهندس
يسوي له مخطط
يسوي له مخطط
زين
زين هذا البيت يا أبو زايد مثال جيد لحديثنا. تدري أن البيت ينبني 3 مرات؟
3 مرات؟
إيه
كم مرة واحدة؟
لا ينبني 3 مرات
شلون؟
أنا قلت
المرة الأولى ينبني في ذهن المهندس
انجل
هو بعد يتخيله،
تخيل طلباتي عشان نمثل على الواقع،
تخيل البيت شكله في النهاية راح يصير.
جميل.
المهندس اللي قاعد يرسم،
نعم،
يحط الصوت بس وليه ما يطلع؟
لا ما يصير،
ولا يحط الصوت على شيء في باله؟
أكيد في باله،
إذا في باله شيء بناء عليه حطه في الورد.
نعم.
إذا اللي في البال ضغط الورد
تحقق.
إذا انبنى البيت في ذهنه،
نعم،
دول ما ينبني على
الورد،
الورد
على المخصص.
نعم. طبعا لما بنى على الورد، لما ارتمع على الورد عدل شوي.
جميل.
مو يصل للذهنة، لما ذهنة يمكن ما كان واضح جدا.
نعم.
الذهنة يمكن بعض الأشياء ما تركب بينات الورد.
نعم.
بعدين ينبني البيت مرة ثالثة في أرض الواقع، طابور بسمنتو.
نعم.
عندها ينبني.
نعم.
لما المقاول ياخذ يبني تحط اسمنت وطابور، حي الله، ولا على المخطط؟
على المخطط. لا
الا يشتغل بدون مخطط.
لا
بالفعل
فوضى. نعم.
ممكن يقول اذا 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 ما فيها ولا باب.
نعم. نعم
ممكن.
نعم.
اذا ما في مخطط.
نعم
بالفعل. اذا لازم نمشي على مخطط، لازم نحط عمود هنا وعمود هنا.
نعم.
ترى حياتنا نفس الشيء.
أنا أول مرة أعرف إن البيت ينبني على ثلاثة، مخ ورج وبعدين
الرياض الورق.
أنا قبل ما عندي المخ، عندي الورق و
لكن الورق
نعم
هو عبارة عن الصوت.
نعم نعم.
الصوت هذا من وين يا؟
نعم.
أنت مثل ذاك اليوم أنا قاعد أشوف التلفزيون في برنامج جدا لطيف، واحد قاعد يرمي مثل حبة أسود.
نعم.
يرميها على الأرض. زين؟ عنده وايد حبة أسود شديد بس فنان. فقاعد يرمي انا ويا عيال قاعد نطالع. لا خافي هني يطل شوي يطل شوي يطل شوي على ارض على البلاط
مساحه.
بعد فتره واضح ان باله شيء.
نعم.
بس احنا قاعد نشوف شخابيط.
نعم.
شوف حب اسود قاعد يطلع اذاع. هو صوت الغيره دي قاعد تطلع اذاع.
نعم.
وصل هالصوت وصل هالصوت ويروح هناك ويتمشى ويقول هالصوت شوي شوي ولا فرصة جلّة الله شنب.
يا سلام.
هو مخطط في الهنية. هذا أنا مخطط في الهنية بس إحنا ما جايين.
لما احتملت الصورة أمامنا.
لما طالت الصورة أمامنا أنا لا أسمع. كذلك البيت لما المهندس يحط الصوت ما يدش في الشبالة. لكن هو أكيد قال شيء ثاني. إحنا أعيد وأقول حياتنا نفس الشيء. حياتنا إذا ما لها خطة راح تصير شخابيط.
إلى هذا
إذا ما لنا خطة.
نعم نعم.
ما في شيء واضح. زين والله أروح أسوي أشتغل تجارة. بعض الناس يجي يجرب يجرب هالطوى يجرب هالطوى يجرب وبعدين لما يجرب في حياتك شو الخطة اللي تمشي فيه؟ شلون الواحد يحدد هدفه؟ الإنسان يحدد هدفه يعني الخط. إيه هذا الخط؟ أنا شنو أحب؟ شنو إمكانياتي؟ شنو الفرص اللي أمامي؟ شنو المجالات المتاحة إني أستعملها؟ شنو المجالات إني أنفذ اللي في بالي؟ شنو الشيء اللي مفكر؟ شنو الشيء المفتوح؟ أقعد أفكر، أقعد أخطط، بناء عليها أقدر أحدد. أنا أقول أنت يا أبو داوود اللي أبو داوود بنت زين، لما تقول أنا مريح، لما تقول المقابلات، حسب طول عمرك تقعد تتشرف، ولا بان شيء إنك ودك تترك أثر أكبر.
أكيد ودي أكثر.
شو الأول؟ إذا ما عندك جواب،
نعم،
تحتاج تسوي تجربة تنطق.
وهي؟
وهذا اللي أنا أطلبه منك، وأطلبه من المستمعين والمستمعات الكرام، وهذه المسألة سويتها أنا بنفسي.
جميل.
وكان لها أثر كبير جدا في تغيير حياتي. أنا قبل ما أسويها كنت أسوي أنشطة ودروس ومحاضرات و وأكثر شوي مني ورحت شغل تجارية مني وأشتغل في الوزارة شوي ما أكو شيء واضح ما أدري وين رايح.
جميل.
أبيك أبو دايد روح
بر
لبحر
أي
مكان هادي ما معك أحد أبدا ما معك ولا أحد وتقعد لا تتفكر لا تتفكر وتقول أنا شذي حياتي شنو هذا حقق قبل لا أموت
لنفرض حطيت ثلاث أهداف
قد يأخذ هاي معك ساعتين
إيه
قد يأخذ معك وين قد ما قد معك شهرين
الله
يختلفون الناس على فكرة في هذا
نعم
في ناس لا ما يأخذ معهم إلا ساعتين في ناس يأخذ معهم شهرين يدور فيه.
لكن دكتور وانا اخطط حطيت مثلا 12 هدف بحق
زين ما في
مثلا
اهم شيء تحدده قبل احط 12 هدف هو السؤال الثاني شنو المجال مو شنو الهدف شنو المجال تبي اعلام ولا علم ولا فلوس وتجاره وخلينا نفكر مع بعض
نعم
عشان جاوب السؤال يمكن مثال يساعد في هذا خليني اعطيك قصه اكو شركة شغلها تقص خشب في الغابات جميل في واحدة من الدول الغربية
قص خشب
يوم من الايام هذه الشركة حصلت على امتياز منطقة انها تقطع تقطع الخشب اللي
نعم
اعطوا المهمة حق شخص مدير فعال جدا هذا المدير جهز الادوات جهز العمال حط المكاين حط السيارات والشاحنات وفي اليوم المحدد كلهم انتقلوا الى ذاك المكان كل شيء مرتب كل شيء جاهز
رتب اموره
زين وقال لهم لا لا قصر
ماشي
متى القصر شغال حالي واحد من هالعمال فضل قام سلق شجره يوم صعد اعلى شجره طالع يمين طالع يسار كان يقول وقف وقف
يا شغله
المدير قال
تعال شغلك
اكيد
لا حد يودي يتكلم شغل حالي ما يبي يوقف ما يبي يعرض الشغل قال يا مصرخ وقف وقف
هذا ضايق المدير
اقول لا حد يودي يتكلم شغل حالي خليه يكمل لا حد بارد وكل شغال تركبنا
كان يفرق هذا العمل
لو بدأت بتكون في الغابة الغرق
مين صدمة
أفعال صدمة
شغل حالي بس النتيجة غلط
نعم
نحن تقولين إن حياة معظم الناس كذي صدمتك شغل حالي بس حياة غلط نتيجة غلط
مسار طلق بالجيل
حقيقة ما يجي رايح قاعد يقص مسار غلط يعني واحد ميولة علمية او رياضية هاي حياته موظف تمام بالحكومة مو حياته غلط
شغل حالي بس حياته غلط
ماذا تريد انا اللي بوصل له ان متى يكون الانسان منتج وفعال متى يكون مبدع في انتاجه لما تتوافق ميوله ورغباته مع مسار حياته يعني اذا هو هدفه عن المجال الخيري
لازم يصير في المجال الخيري لازم يتخطط فيه ويعطيه حياته
الى اخت من الاخوات ميولها ادب
نعم
راح تدرس هندسه وشغلت مهندسه فيما بعد
راح تدرس حياته في شغل
وشغل حامي
مسار غلط
مسار غلط نتيجه غلط انا مسوي سؤال بسالها هي هل هي مستمتعه بعملها
لا بس انا بسألك سؤال هل انت تستطيع ان تحدد لكل الناس اهدافهم عشان يوصلون للي فكرك
لا هم يقدرون يحددوا لحد نفسهم اهدافهم ما في حد يقدر يحدد لك انت بزاد اهدافك
لكن من الصعوبة ان الطالب كل المجتمع ان يكونون بهذه القدرة
ولذلك الناجحين في الحياة طريق صح؟ انت امام الخيار تبي تكون على فكرة الدراسات تشير الى ان الناجحين بمعنى النجاح اللي تكلمنا عنه نسبتهم حوالي 2% من
نسبة ضئيلة جدا جدا جدا
فأنت أخي المستمع أنت أخي المستمع تبغون تكونوا من 2%
أكيد كل واحد
يقول ولا صعبة وما مدار والضغوط والعوائق والكذا قاعد تشتكي وتتدمر وتحلطم وتحط أسباب واهية عشان تقول أنا أبي أستمر خاطري وخيار جيد أنت شلون يقدر الإنسان يحدد هدفه؟
نعم
يحدد هدفه لما يعرف أن حياته جيدة هو المسؤول عنها مثل ما قلنا في العادة الأولى من عادات النجاح لازم تبادر لتغيير وضعك في النهاية انت صاحب القرار بالنسبة لحياتك انت اللي تغير نعم هناك عوائق نعم هناك ظروف قد تمنعك لكن لازم تخطط لإزالتها اذا الواحد مو مستمتع بعمله ما يحب شغله ما يواطنه كارث لعمله يا ابو جانب اما انه خيار لا يكمل طول عمره في هذا الوضع يا انه يخطط لتغييره ما يقدر خمس سنين
يرتب نفسه انه يسوي شيء ثاني غير الشغله هذه. لو فكر فيها ورتب لها 5 سنين
يقدر.
نعم يعني احنا قاعد نقول يا اخي المستمع، يا اخي المستمع، اذا في شيء مو عادل في حياتك، سواء وظيفه، علاقه من العلاقات، وضع من الاوضاع، حاله ماديه، اي شيء، مساله جديده ولازم تخطط لتغييرها ولازم تبادر لتغييرها. لكن اول خطوه تبدا بان الانسان يفكر، وهذا ميزتنا عن باقي المخلوقات. الله سبحانه وتعالى اعطانا القدره على التفكير والاختيار.
لازم الانسان يفكر، ما يصير اثنين يفكر. انا مرتي انا والدكتور طارق
المشروع، ما حد يبدا ويقول لك انت تحبش تستمتع فيه،
هي ما في فرضيه
ابدا. يعني لو تحب التعليم وهدفها في الحياه انه يكون في مدارس توصل الفكر للنبي، انا احب بالاضافه للتعليم احب الفكر. لو انت على كيفها تمشي بس التعليم، لو هي استمتع على كيفها تمشي بس الفكر
خاصه بعض.
لكن هل انا اقدر اتفاهم معها شلون اوصل فكري من خلال التعليم؟ ممكن. احنا فيما بعد نتكلم شلون نتعاون، شلون نوازن، نتوازن مع بعض، شلون نكمل بعضنا. لكن احنا المبدا الرئيسي وزاد اذا انت ما تدري انت ايش تبي، انا شلون اقدر اساعدك؟ مثل الواحد اللي وقفني بالشارع ويقول لي لو سمحت على بالي نافذ بدون ما اقول له وين بروح.
نعم
نعم نعم، شلون اقدر اساعدك؟ لازم يقول لي وين بروح، لازم هو اللي يحدد وين بروح، انا ما اقدر احدد له. انا اقدر اقول له والله شوف تروح الجهره خذ الطريق الفلاني، وتروح الحمد لله خذ الطريق الفلاني، وتروح المسيره روح الطريق الفلاني،
عندنا عدد لك نقطه.
مو معقول الحد بالطريق هذا. اذا عشان احنا نقدر نكمل في حديثنا في موضوعنا في النجاح، الخطوه الاولى تبدا من ان الانسان يستشعر المسؤوليه، الخطوه الثانيه انه يمارس الشعور المسؤوليه، واهم شيء يمارسه فيه انه يحدد هو وين بيدي يروح. عمره هذا القصير، وكلنا اعمارنا قصيره، عمرنا هذا شلون راح نستفيد منه؟ هذه المسألة أنا ما أقدر أجاوب عليها، ما أقدر أجاوب حق أي واحد من المستمعين الكرام عليها. في النهاية هذا الموضوع بيدكم مو بيدي، لكن أنا أقدر أقول لكم أنتوا قعدوا بعده وفكروا إيش تسوي.
جميل، هذا التفكير يدفعني إلى التساؤل، أليس للإنسان مجالات وواجبات مختلفة؟ بالتالي ستكون اهدافه مختلفه، بالتالي صعب يوصل للي تفكر فيه.
حلو، والسؤال والمبدا اللي تفضل فيه صحيح، انا عندي مسؤوليات، انا اب
جم،
انا ايضا ابن، عندي عندي والدين حقهم كبير.
جميل،
انا زوج، انا معيل اسره، انا ايضا صديق لبعض الاصحاب.
ترى مو بس فينا
احنا، اذا احنا نقولها ولا خطه نقول الانسان له ادوار مختلفه. طيب الان ياتي السؤال، بما ان عندي ادوار مختلفه لازم يكون عندي اهداف مختلفه.
نعم،
احنا اللي بنوصل له الثاني، ما اهم واحد في حياتي
الان؟ نعم، والدتي.
ما هو اهم منها في حياتي؟
ربما نفسي.
طبعا وأنفسكم.
نعم،
وأهليكم.
نعم،
نفسي.
نعم،
والدتك، زوجتك، عيالك، كذا، قد يكون
رقم.
نعم، رقم واحد نفسي.
أكيد.
يعني أنت ممكن بعض الناس ينجي غيره هو
ينتهي.
ممكن ينجح غيره هو يفشل.
ما تصير ويؤثرون على أنفسهم هني؟
يصير الإيثار في أمر النجاح، ما يصير. ما يصير، يعني الإيثار في أمر الدنيا، في أمر المعاني المادية. يعني أنا أقول عندي قلم فأتى فيه واحد، عندي فلوس فأتى فيها واحد محتاج أتى عني. لكن أنا أخلي الإنسان يدخل جنة أنا ما أدخل جنة،
لا
ما يصير.
أكيد
ما يصير، ما تركب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدلينا على هذا المعنى، والله سبحانه وتعالى دلانا قبل الله سلم على هذا المعنى، وفي ذلك فليتنافس
المتنافسون.
اذا انا بعثر اذا شرح ايش حد ينافس؟ المنافسه معناها انا بقول.
نعم،
ما خلوني قدامي يقول انا بقول عليه، اصدقه
ذات عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق رضي الله عنهم تعلموا هالمعاني، وكانوا كل ما صار موقف يتنافسون في الخير. كل واحد شبي
يحب نفسه
يسبق الثاني.
نعم. المرتبة الكبرى عند الله جل وعلا
ما في مجال يثار.
نعم. خبايا
ما في يثار. انا ابي انجح، هذا ينجح اكثر مني.
ايوه
هذا المعنى اللي احنا نقوله.
نعم.
طيب الان ياتي السؤال، شلون اقدر اوصل لهذه النتيجه؟ شلون اقدر اؤدي واجباتي وفي نفس الوقت احقق اهدافي؟ هذا السؤال صعب جدا، واكثر الناس ما يجاوبونه صح، اكثر الناس لا يفكرون فيه اصلا، واكثر الناس يسوون يعيشون حياتهم في اداء واجبات لكن مو في تحقيق اهداف.
ابي السؤال مره ثانيه،
اكثر الناس يعيشون حياتهم في تحقيق واجبات وليس في تحقيق اهداف.
أرجو أن أكون قد أسعدتكم في هذه الحلقة مع حديث الدكتور الممتع، إلى لقاء يتجدد بإذن الله تعالى، مع السلامة.
نشكركم للاستماع لهذه المادة، ونأمل الاستماع لبقية أجزاء المجموعة، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة قرطبة للإنتاج الفني. هاتف رقم 479-1-3-2-3. تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، وتدعوكم للاستماع إلى الجزء الرابع من مجموعة دعوة للنجاح للدكتور طارق بن محمد السويدان، من خلال حواره مع أبو زايد، ويتحدث في هذا الجزء عن عادات النجاح والشعور بالمسؤولية والتخطيط. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة.
بقت وردة إيمانية جميلة نهديها إليكم مستمعينا الكرام من خلال دعوة للنجاح، ونسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الدعوة كما أريد لها أن تكون، نجاحا دائما لكم نحو الخير والفلاح بإذن الله تعالى. بداية أشكركم لحسن الاستماع والمواصلة، وأشكر الدكتور طارق السويدان على تعاون معنا وأعطانا الوقت لنبي. حياك الله أبو.
وصلنا إلى كيف يستطيع الحصول على التوازن. هذا الإنسان دكتور أنت تتطلب أن يوازن بين مصدر الإنتاج وبين الإنتاج ذاته، وبالتالي ربطت كل هذه الأمور بين علاقاتنا الاجتماعية وعلاقات الزوجة والزوج وعلاقات الأبناء، وأخذت تدخل في العميق لكل أسرة. كيف نصل إلى هذا التوازن؟
احنا نبي نحصل على نتائج من زواجنا، من اولادنا، من موظفيننا، نبي نتائج. هذه النتائج لها مصدر اسمه علاقات. علاقتي مع زوجتي هي اللي راح تحقق لي النتائج، علاقتي مع اولادي هي اللي راح تحقق لي النتائج، علاقتي مع موظفيني تحقق لي النتائج. احنا ضربنا مثال في العلاقات الزوجيه، وضربنا مثال في العلاقات بين الاب واولاده. خلينا نضرب مثال الموظفين.
جميل.
لو مدير عنده موظفين، شنو منهم
إنتاج؟
يبي منهم إنتاج يتحقق بالتزامهم بالوقت وأداء التكاليف ورفع مستوى الأداء وسرعة، هذا اللي يبي منهم. هذه النتائج شنو مصدرها؟
الموظفين
ليش يحقون هذه النتائج؟
ليش؟ هذه في عدة أسباب، يمكن عشان المعاش، يمكن عشان العلاقة معاه.
زين. طيب لو إن إحنا ركزنا على النتائج، أبي سرعة، أبي تكلفة أقل، أبي إنتاج أكثر، أبي أداء متقن، راح يسوي في موظفيني. ركز على هذا، فكر بس بالنتائج. أشد عليهم وحاسبهم بشدة وأتابعهم بقوة وأراقبهم باستمرار، راح يصير فيهم
احتمالي من دون
بالتأكيد راح يحبوني.
لا،
هل راح يعتقدون أن أنا حريص على مصلحتهم؟
هلا
هم راح يفور ينصر عندهم انطباع ان هذا مصلحة الشركة ومصلحته هو الشخصية
دون النظر الى مشاكلنا.
ايش راح يصير في اي لحظة انا انشغل فيها؟
ايش ما في العمل؟
هذا اللي راح يصير.
نعم.
طيب هل في طريقة ان الموظفين يستغلون بدون ما راقبهم؟
وبدون ما اتابعهم وبدون ما اضع راسهم وبدون ما اهددهم وبدون ما اقسم عليهم.
وبالميزات اللي انت ذكرتها انت
وبالوزارة اللي انا قاعد اتكلم عنها.
جميل، كلنا نطمح الى ذلك.
بس ما نسوي هذا ليش؟
ما في توازن بين الانتاج والقدرة على الانتاج.
انا اعطيني مثال معطيني انا شخصيا. كنت مرة ادردش مع وكيل وزارة في دورة من الدورات، فكنت الوكيل والسادة القياديين في الوزارة عندي في دورة من الدورات، فقعدنا ندردش مثل المعاني. قلت لهم انا من اول الاشياء اللي سويتها لما استلمت شركتنا، من اول الاشياء تقريبا يمكن اول يوم ثاني اكتشفت ان عندهم كشف حضور وغياب. كل موظف وهو جاي يوقع
وقت الحضور
ووقت
الانصراف.
وقت الانصراف هذا مشهور في كل مكان،
كل مكان حتى في المدارس.
من اول الاشياء اللي سويتها اني الغيت هذا الكشف. ما في شيء اسمه حضور وغياب، ما في متابعة على حضور وغياب، كل واحد يجي مثل ما يبي.
جميل.
ردت سأل السيد الوكيل قال لي دكتور راح يصير عندك تسيب،
وخصوصا في من لا يعتمد على علاقه يعني
مقدمة. قلت له مثلاً انا بسألك عن وزارتك، انتو طريقتكم في ضبط الحضور والغياب عندكم ماكينة كل عقاب مخروط، كل واحد هو جاي يدق الكرت وهو طالع يدق الكرت، ومن خلال يختم على الكرت تكتشف انه وش كثر حضر وش كثر التزامه. قال لي صح. قلت له بشرك انا متاكد ان انت عندك موظفين يدق الكرت ويمشي، وهي اخر الدوام يدق الكرت
او واحد من ربع يدق عنه
او واحد من ربع يدق عنه. لا وبشرك اكو بعض الموظفين موظفين الفراس معطينا 5 دنانير بالشهر وخلينا الكرت عنده، هو يدق عنهم في بدايه الدوام واخر الدوام. صاحبنا يجي ما يجي، يطلع على كيفه يجي على كيفه. قعدت الفوتي انت اللي عندك تسيب مو انا. انا ربعي موظفيني في الشركه وصلت معاهم من تحقيق نتائج الى درجه بدون وجود كشف ولا تهديد اني احيانا ادق يوم الجمعه بالليل القاهم قاعد يسووا بدون حلاوات ولا اضافي. فاسال واحد منهم اقول له شايفك الجمعه بالليل؟ يقول في شغل ما خلص ما خلص.
اصبحت قناعه
بالضبط.
طيب ولكن هل ينطبق هذا على كل الناس؟
لا. بس هو نتمنى احنا نوصل الى هذه النتيجه؟
اكيد
بالتاكيد. السؤال الرئيسي يقول شلون نوصل حتى النتيجه هذه؟ يا ريت اقدر ابني علاقتي مع موظفيني بهالطريقه، يا ريت اقدر ابني علاقتي مع عيالي بحيث انهم يعتمدوا على نفسهم في دراستهم
حتى لو النص.
صحيح. عشان تصل الى هذه النتيجه لا تفكر بس بالنتيجة، فكر بأصل النتيجة. مصدرها شنو؟ مصدر النتائج في الأولاد هو علاقتي أنا وياهم، مصدر النتائج في الزواج هو علاقتي مع زوجتي، مصدر النتائج في العمل هو علاقة المدير مع الموظفين. شلون تتعامل مع هؤلاء الناس؟ إذا قدرت تحصل على هذا التوازن نجح. شلون احصل على هذا التوازن؟ اول خطوة تعلمتها انا نظريا وعمليا، اول خطوة من خطوات الحصول على هذه النتائج على هذا التوازن اني انا اعرف اني انا مو متوازن، انا اللي مو متوازن مو اضمن.
اجب نظام على النفس.
ايه قد يكون هم عندهم عدم توازن، لكن بداية الحل يبدأ اني انا. لو قدرت انا افهم ايش قاعد يصير حوالي وافهم ان هذا الموظف ممكن ينتج من غير تهديد ومن غير رقابة ممكن، وافهم ان هذا الولد ممكن يكون جاد في دراسته من غير هواش وضرب وتهديد ممكن، وأفهم أن أداء زوجتي في البيت وإنتاجيتها وخدماتها لي ممكن تكون من أعلى ما يمكن من غير علاقة سيئة، بل بالعكس من علاقة محبة وود وتفاهم ممكن أصل إلى هذا الأمر.
شلون احصل على التوازن؟ اول خطوة اني افهم نفسي وافهم قصوري وافهم نقصي وافهم عدم توازني واصلحه. بعدين اطالب الاخرين كأنه يعطوني نتائج. صح
الدكتور، هنا اصل المقاطعة، ما كل واحد يعرف نفسه، بعضهم يحتاج الى توجيه نفسي ويقول انت غلطان في كذا وكذا وكذا.
وهذا اللي احنا قاعد نحاول نسويه من خلال دعوة للنجاح، ان احنا قاعد نقول اكو انسان ما عنده مبادئ لازم يكون عندك مبادئ، اكو انسان ما عنده توازن لازم يكون عنده توازن. نقدر نلخصها كلها بتلخيص بسيط جدا، اكو 7 عادات لو سويتها راح يكون عندك الاساس الجيد للنجاح.
يا سلام، 7 عادات بسرعة روح العادات
هذه العادات 7 وكل واحدة منهم يبيلها شرح وتعمق. أول عادة من هذه العادات الشعور بالمسؤولية والمبادرة.
من جانبي؟
من جانبي أنا.
جميل.
العادة الثانية ركز على الأهداف والغايات. العادة الثالثة نظم وقتك. هذه 3 عادات الأولى بيني وبين نفسي، ما ننتظر بالآخرين. هذه عادات تبدأ من داخلي، مني أنا. 3 عادات الثانية، العادة رقم 4 اسمها اربح وربش.
جميل، خذ وقتك.
زين. العادة الخامسة اسمها مارس مهارات التفاهم. العادة السادسة كون فريق منتجم. هذه 3 عادات لاحظ ان هي كلها تتكلم عن علاقات.
نعم.
3 عادات الاولى مع النفس، 3 عادات الاخرى مع الاخرين.
نعم.
بقى واحدة رئيسية واساسية اسمها جدد طاقتك. يا سلام، شنو معنى هالكلام؟ اولا قبل ما نقول شنو معنى هالكلام، هذه العادات 7 نتيجة دراسة 25 سنة قام بها ستيفن كوفي، وصلوا الى النتيجة ان جميع الناجحين نجاح حقيقي يتمتعون بوجود هذه العادات 7.
جميع
الناجحين يتمتعون بوجود هذه العادات 7 عندهم. الطريق للنجاح ان نفهم هذه العادات ونحاول نعرفها.
دكتور، هذه الاشياء اللي وضعتها الان احنا متشوقين لنبدا بها بالتفصيل، فمن اين نبدا وكيف نبدا؟
وحديثنا وصل هنا من تسلسل حول اهميه وجود مبادئ وقيم تنطلق منها حياه الانسان الى وجود توازن في حياه الانسان، ووصلنا الى التركيز على 7 عادات هي نتيجه دراسات طويله في موضوع النجاح. الدراسات تقول الناجح هو اللي يتمتع بهذه العادات. هذه الدراسه 25 سنه نتيجتها انك لو قدرت تفهم هذه العادات وتمارسها في حياتك راح يكون عندك الاساس الكافي للنجاح بتوفيق الله عز وجل.
اللهم امين.
فخلنا ناخذهم واحده. وخلنا نبدا باول عاده من عادات النجاح، المسؤوليه والمبادره، الشعور بالمسؤوليه والمبادره. هذا الامر يحتاج الى فهم الناس شلون شخصياتها. كثير من الناس شخصياتها اتكاليه، ما هي شخصيات توكليه كما نقول في الشرع، او بالمعاني والمصطلحات البشريه الدنيويه. اكثر الناس للاسف يحطون اللوم على شيء خارجهم. ليش مو ناجح في دراستك؟ والله استاذ شديد. ليش مو ناجح في وظيفتك؟ والله مديري ما يقدر. والله ليش لا مو ناجح في علاقتك الزوجيه؟ اسوي ام العيال. ليش مو ناجح مع عيالك؟
ما يتعلم
حياته وياهم درست كل شيء.
قاعدين احنا نحط اللوم على الاخرين
بس حقيقة ترى هذا موجود في المجتمع دكتور
طبعا وهذا للأسف هو واحد من أسباب فشل الناس. هل إحنا شخصياتنا هي فعلا نتيجة هذه المؤثرات الخارجية ولا شخصياتنا نابعة من ذاتنا؟ هذا هو الفهم المهم اللي إحنا لازم نحاول نفهمه.
هنا يتبادر دكتور، أليست شخصياتنا نتيجة لعدة عوامل وراثية واجتماعية احنا ورثناها من أبائنا تربينا عليها في المجتمع لاحظناها عشنا عليها؟
تمام، وهذا هو المعنى اللي احنا نحاول نطلع عشان نفهم هذه العادة الرئيسية والمهمة جدا اللي يتمها الشعور بالمسؤولية والمبادرة. وايد من الناس عندهم نمط نظريات في المصطلحات النفسية والاجتماعية يسمونها نظريات حتمية، يعني انت تريد ابو زايد لان في شيء سواقت به. انا ما اخذ امثلة اكون عصبيين شو اي خوف مصرف ممكن انا الواحد لما يدور شو تتوضع
مدير يسألني شو شو اللي على
بره ايه شيء
الا ليش ليش يسوي
يقول لك والله تبع انا ابوي كان كذي ويدي قبلك الله يرحمه كان كذي انا ورثت من اهلي.
يعني عشان اي شيء يسويه شنو يلحقس ابو عيالنا بعد
هذا بعض الناس يحلمها كذي ويقول انا كذي لان اهلي كانوا كذي وراثه.
طيب
شو البارد؟ الله اهلي كلهم كذي ورثت من ابوه. فلان ذكي ورثها من ابوه، فلان غبي ورثها من اهله، فلان هذا احدى النظريات اللي يسمونها نظريات حتميه في الديترمينزم ان في شيء خارجنا هو اللي سوانا. هذا واحدة من النظريات. النظريه الثانيه تقول اكو شيء صار وانا اتغير خلاني اصير كذي.
هذا خطة الدنيا يعني
طريقة نشأتي طريقة حياتي طريقة علاقتي مع أمي وأبوي ولا صار حادث في البيت صار علاقات سيئة أو جيدة هي اللي سوتني أنا بهالطريقة أبوي وجهني بطريقة معينة يعني أنا نتيجة تشكيل طفولتي.
طيب
لبعض الناس يحللها بهذا الأسلوب. إذا التحليل الأول وراثة. التحليل الثاني يقول انه تأثير من ايام الطفولة. من نشأتي انا كنت كذي. التفسير الثالث اللي الناس تعيشه وتحاول تدرس في مواقفها اللي هو يسمونه التأثير البيئي. انا كذي لان البيئة حولي قاعد تفرض علي. ليش انت كسول؟ ليش انت ما تنجز؟ يا ابن الحلال حاولت وجدت وهذا لا خلاك ورئيس يقدر
ولا تشجيع
ولا تشجيع ولا دولة تقدر يبدأ يبرر بشيء خارج بشيء حواليني بشيء في البيئة هو اللي مخليني أصير
كاتم نفسي على ما يقولون.
ليش ما تكون مبدع؟ ما يخلوني أبدع. ما حد يشجع الابداع، ما حد يقدر الابداع، ما حد يعطي فرصه للابداع، شو هذا المبدع؟ ليش ما تكون نشيط؟ صرت نشيط ما حد قدر ما حد حقك عنك. النتيجه الانسان يبدا يفسر كل ما يحدث له بناء على هذه التفسيرات او واحده منها وكلها نسميها احنا تفسيرات او تفسيرات حتمية يسمونها أو خارجية.
لماذا تهدف أو ماذا تريد من وراء ذكرك لهذه الثلاثة ركائز الوراثة والتأثير من المحيط والطفولة والتأثير البيئي مع اعتقادي أنا فعلا أنها مؤثرة إلى حد ما؟
بس هل إحنا فعلا نتيجة هذه الأشياء؟
ربما جزئية من حياتي جت لهذه الأشياء، ربما فعلا والدي أسسني بهذه
المحيط. ممكن أحل. الآن يأتي السؤال، إذا أنت مو راضي عن أي شيء من حياتك ودك تغيره،
نعم،
لكن بعد يقول لي انا ما اقدر اغيره لان انا تريد نتيجة وراثية نتيجة نشأة نتيجة بيئة.
لا
انا صرت كذي شخصيتي كذي ما اقدر اغير.
لا هي خطأ
هذا اللي احنا نتكلم عنه.
لا تبرر اذا تبي تغير لا تحط اللوم او التفسير او التبرير على مؤثرات خارجية.
صحيح لها اثر
لكن مو هي النهاية.
يعني
البداية تبدأ مني تبي تقول
دائما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مثال خلنا ناخذ الاخ اللي بلغنا فيه مثال الاخ العصبي
اللي بسرعه ينفذ هل يقدر يغير ويصير حليم هادئ ما ينفذ؟ احتمال يقدر لكن يتعب شويه اعصابه.
ممكن
بس بعد تعب.
اذا قال لي انا ما اقدر
لا هذا فك الباب مو بيه.
هذا احنا قاعد نتكلم عنه. هل يستطيع الانسان اللي فيه صفه سيئه ان يغيرها؟
نعم هذا اللي احنا بنوصل له. هذا اللي احنا نحاول نقوله. لا نقول لي ان شخصيتي هي نتيجه عوامل وراثيه او خارجيه او اجتماعيه او نشاه. صحيح هي حتى الان بهالطريقه.
نعم
لكن المساله اذا انت تبي تغير المساله بيدك.
يا ابو زايد يا اخواني يا اخواتي
إذا أنت فاشل في حياتك، إذا أنت فاشل في علاقتك الزوجية، إذا أنت فاشل مالياً، إذا أنت فاشل في إنتاجك، إذا أنت فاشل في علاقتك مع أحد من عيالك، أنت السبب.
جميل،
أنت السبب. وبالتالي
لا تحط اللوم على أي جهة أخرى،
حتى ولو كان فعلاً هناك لوم،
حتى لو كان فعلاً هناك لوم.
راح يقول لي أخي لا تبالغ،
صح هذا أبالغ.
لكن اكو فرق كبير بين الانسان اللي يلعب ويستسلم ويتحطم وبين الانسان اللي يقول لحظه يمكن اكو جزء من المساله بيدي خلني احاول اسوي شيء.
انت المسؤول عن حياتك مو احد ثاني. اعطيك قصه بسيطه جدا.
اكو مدير تعيس مزعج مأذن موظفين مطلع روحهم كلامه اسلوبه سيء
نفسه مثل ما نقول احنا بالكويتي نفسه خايفه.
نعم
ما يقدر اي عمل ما يرتاح لاي انتاج اي شيء يسوونه يدور الاغلاط اللي فيه.
شنو شعور موظفينه؟
ملونه؟
شنو
يكرهونه؟
شنو شعورهم النفسي هم داخليا؟
يغلون.
نعم غالبا الناس لما تصير لهم مثل هالمسائل يروحون البيت يسوون يحجم على هذا الرجل ويطلعونها في عيالهم يطلعونها في علاقاتهم الاخرى.
يلعب في الشغل وهو ضعيف مضايق نفسيته متدهوره.
نعم
الواحد اللي عنده ولد مراهق مزعج مطلع روحه فيبعد دائما مهموم بهالمشكلة
ومن حقه
ومن حقه. لكن النتيجة قاعد يسوي هذا قاعد مهموم
ما أنتج
ما غير ما سوى شيء أقوى بيده. احنا نبي أجي أوصل من هالكلام إلى شيء رئيسي. أكو شيء بيدنا أكو شيء فعلا هو خارج عن إيدنا. إذا نبي ننجح لازم نبدأ نفكر بالعقل. إذا ما نفكر بالشيء الكيمي أنا أفكر شنو أنا أقدر أسوي شنو.
هل هناك إذا طريقة أخرى لتكوين شخصياتنا والمضي نحو الأفضل كما تريد؟
واجب الناس يفكرون شخصياتهم وطريقة عملهم في حياتهم إن أنا واحد أهلي يعقبون أنا أعقب أهلي باردين أنا بارد. بعضهم يفسرها ان من وين اتغير وانا كذي. اكو ناس يفسرونها ويقول لك يبا انا ما اقدر اسوي لان مديري ما يساعدني لان زوجتي ما تساعدني لان عيالي ما يساعدوني لان ربعي كذي ما اقدر اسوي شيء. وبالتالي يستسلمون. وايد منا يستسلم. اعطيك مثالين جي سريعين عشان اقدر اوصل للي تبي. مثال اول ذكرته في المره اللي فاتت
موظف يعيش في وظيفة مع مدير تعيس لكل معاني الكلمة.
لا
لا يقدر، لا يشجع، يدور أخطاء، يحدد، يفرغ إلى آخره. شو شعور هذا الموظف أثناء دوامه؟ يحس النمال، يحس ينظر اللحظة اللي يطلع فيها من الدوام. مثال ثاني أعطانا الله وإياك والمستمعين والمستمعات، لو تخيلنا إنسان مريض اشتدت عليه الأمراض، شو تخيل حياته؟ مريض مو قادر يقوم بالفراش،
متأذي جدا،
شو تتوقع نفسيته؟
طبعا من هذا.
ليش من هذا؟
لأن حاس إنه عاجز عن إيجاد العلاج لهذا المرض.
ومن اللي قال له نفسيته من هذا؟
تفكيره.
ومن اللي قال تفكيره الطريقة؟ هو
طيب من الألم يا دكتور؟
صح، بس أنا ممكن أكون متألم وسعيد، وممكن أكون متألم وسعيد. أنا ممكن أعيش مع مدير العمل مطلع روحي وأنا من داخلي تعيس، حس بضيق وألم وأحس إنه يعني يا ريت أشتكي من الحياة.
طيب هل أستطيع أن أحس بالأسف مع نفس المدير؟
أنا قاعد أقول أول عادة من عادات النجاح إن تفهم كل واحد منا يفهم
شعور المسؤولية،
إن المسألة بيدك.
طيب
تبي تشعر بالتعاسة بيدك، تبي تشعر بالسعادة بيدك.
دكتور الأمور المحيطة فيني هذه
رجعنا إلى نفس المسألة اللي قاعد نقولها قبل شوي، اللي حواليني هم اللي قاعد يسوونني كبير.
لا عيل بطل،
عرفت شلون؟
نعم نعم.
أنا سعيد لأن اللي حواليني خلوني أصير سعيد. أنا ما أشعر بالسعادة لأن مديري مطلع روحي. أكو مبدأ بسيط جدا ننطلق منه في العادة الأولى من عادات النجاح. أنت مسؤول عن نفسك.
جميل.
أنت مسؤول عن اللي يصير لك. نفسيتك بيدك مو بيد أحد ثاني. يعني يا أبو زايد ما حد يقدر يضيق خلقك إلا أنت. لاحظ؟
بيني وبينك صعبة إن الواحد تقبلها. أنا مين الدكتور بعد شوية ونرفزني في شيء يضيق خلقك.
أنت اللي قررت تسمح لي يضيق خلقك. يعني لو صار عندك الشعور الثاني ما حد يقدر يضيق خلقك. لو يعين أنا راح أنظر للنظرة المسكينة أول انت عم عمره. أنا نفسيتي ما راح تأثر فيها، نفسيتي بيدي مو بيده.
بعضهم قال أنا ما حد يقدر ينفذني، الناس قال أنا أنت بعيد عيب.
مو طريق بعيد، البعيد هو اللي ما عنده شعور، اللي ما عنده إحساس. لكن في فرق بين عدم الشعور وعدم الإحساس وبين أن مشاعري وأحاسيسي ونفسيتي بيدي مو بيد أحد. هذه القضية هي أساس كل مبادئ النجاح، المنطلق اللي ينطلق منه. إذا أنت يا أبو زايد بتقول لي أنا حياتي يتحكم فيها الآخرين، تفكيري يتحكم فيها الآخرين، نفسيتي يتحكم فيها الآخرين، ما راح يقدر ينجح. أول خطوة إنك تمسك الأمور بيدك، المبادرة زمانها يكون بيدك، الشعور بالمسؤولية يكون بيدك. ما حد يقدر ينرفزني إلا بإرادتي أنا سمحت لي ينرفزني. أنا أعطيك مثال قصة لطيفة صارت معي أنا شخصيا. أنا رجعت من أمريكا كان عندي معاملة جنسية ثالثة. أبي أجدد بدل ثالث. وأنا على تعودي في حياة أمريكا الأمور منظمة. قبل ما أسوي المعاملة سألت شنو الأوراق والمستندات المطلوبة لهذه العملية؟ أعطوني قائمة. رحت عند الإدارة المختصة، أخو الآخر يقول بدل ثالث، رحت عند الموظف اللي قاعد تحت الآخر، قلت له لو سمحت أنا عندي جنسية ثالثة وبدي أسويها بديل.
انا مجهز كل المستندات. قال لي اعطني طلب مكتوب اعطيته، اعطني صورة الجنسية المفقودة او التالي اعطيته، اعطني الاربع صور شخصية، اعطني اعطني اعطني. انا كنت مجهز كل شيء
جميل،
كل ما طلب شيء اعطيته. اتفاجأ الاخر يمكن اول مرة واحد يمر عليه مجهز كل شيء، فحط الاوراق قدامه وقال يطلع على احد يجي له على راسه طالعني ثاني يقول لي تعال ذاكر.
ليش؟
شنو راح يكون شعورك في هاللحظه يا ابو زايد؟
اتضايق ما دام انا اعطيتك كل شيء، قالي تجي وخلي اروح اشوف شغلي.
انا طبعا ضايق لكن خليني رحت. هاي الراتب يتعب الظاهر. كان يقول لي ما ادري انا طلبك ليش؟ قال الطلب اللي قدمته ما وقعته من المدير، لا توقع من المدير. قلت له انت ما قلت لي ولا احد قال لي انه المفروض توقيع الطلب من المدير. قال لا تريد اجراء لا خير. خدت الطلب دورت المدير بالعافيه لقيته خليته يوقع وجاك اعطيته الطلب. كان يعطيني ورقه اخرى نموذج قال لي خذ هذه وهم وقعها من المدير.
ليش من الاول؟
لو انت في الموقف شو راح تتصرف؟
يمكن اقول له والله يا اخي انت اخطيت الحج من الاول عدنا الورق.
في الان في هاللحظه شو تسوي؟
يتكلم كلام مدير
او
يخطئ يعني
ممكن يرجع.
نعم نعم بعض من فعله
هذا اللي تعال. نتيجه شنو؟
نتيجه ان اخطا بحقي.
في شعور داخلي عندك انك انت متضايق. اكو شعور واكو سلوك.
جميل.
انا راح اكون متضايق وانت راح تكون متضايق بالتالي راح تكون متضايق لو كان في الموقف. لكن اخو واحد لما يضايق يتصرف يطرف
تحت.
اخو واحد يتصرف يطرف ورا
يتحكم مشاعره.
مشاعري بتاكد انه متضايق. انا غير اقول لك انت بليل عن الشعور، لكن شنو السلوك اللي راح تمارسه بعد ما تشعر هذا الشعور؟
هني يختلف الدرجه.
هل هذا السلوك بيده ولا بيدك؟
لا حقيقه بيد.
زين بعطيك مثال ثاني بسيط جدا. انت ناصر السياره المزايده في الشارع تقول او واحد تضغط عليه تضغط بطاري يلحق يلحق.
نعم نعم
روح كمل
راح تسوي رحلة
وبعدين
ممكن تهاوش وياه. ليش يا اخي تسوي؟
هل كل الناس راح يتصرفون بالطريقة؟
لا بعض نقول خلي الله شاف هذا معادل
وكيف تسوي؟
بعض يمكن لحظة ودعنا
صح؟
نعم نعم
انت والاول والثاني كلكم مضايقين
صح،
لكن سلوكك كان يختلف عن الاول اللي قبل الاسامحه والثاني اللي راح باخذ عليه.
نعم نعم.
من اللي حدد سلوكك او سلوك الثاني او سلوك الثالث؟
انا
انت.
نعم.
اذا احنا تصرفاتنا سلوكنا بيدنا مو بيد احد ثاني. رده فعلنا لاي تصرف من التصرفات بديننا. لما يصير قدامي خلينا نرجع مدير تعيس الان سلوكي انا تجاه هذا المدير زين؟
نعم
انا مضايق. طيب ايه هنسوي؟ رايش لي واتحلطان واشتكي واعيش مغموم. هذا السلوك انا اخترته. السلوك الثاني ممكن اختاره احمله واعيش حياتي السعادة فيه خلي نتكلم ساعة العمر. انا مضايق يا حلية لكن سلوكي ما اسمح له هو يأثر على نفسيتي. انا اللي احدد شلون راح اتصرف شلون راح امارس حياتي. طب واحد من عيالي يأذيني يطلع روحي انا ممكن اعيش حياتي مغموم وبس دائما اتركز المشكلة واشتكي واتحلطم. لازم تجد لها حل. في فرق بين اني اجد لها حل وبين اني اسمح للمشكلة تسيطر علي وتسيطر على سلوكي وعلى نفسيتي. المغادر والمسؤول هو الشخص اللي يفكر بالضبط مثل ما قلت. انا اول حل اللي ما عنده شعور المسؤولية هو الإنسان اللي يستسلم أمام المشكلة ويسمح لها تأثر على نفسيته ويسمح لها تأثر على تصرفاته. أول خطوة من خطوات النجاح إن نفهم إن حياتنا سلوكنا بيدنا تصرفاتنا بيدنا مو بيد أحد ثاني. إحنا المسؤولين عن أنفسنا مو أحد ثاني.
إذن كيف لي أن أحدد أنا سلوكي؟
طبعا هذا المعنى اللي احنا أصلناه خلينا نأكد عليه ونحاول نبلوره مرة أخرى.
نعم.
أنا لو وثقت فيك يا أبو زايد
نعم
ولا سمح الله
غشيتني أعطيتك فلوس لتسوي مشروع وبعدين خدعتني. قد تكون هذه الحالة حدثت مع أحد المستمعين، مع مقاول من المقاولين، مع شخص واثق فيه. فأنت راح تتنرفز داخلي أكيد، ويمكن يعني حتى تصرفاتك تنعكس بناء على هذا الشعور الداخلي اللي عندك، ان انت ممكن توديه محكمة، ممكن تسبه، ممكن شوائد. احنا اللي بنفرق هني ما بين الشعور والسلوك. شعور ناقل ما يكون بيمه، انا قد يكون الشخص اللي امامي فعلا ناقلني، لكن سلوكي انا اللي حدثته. وضربنا على هذا عدة امثلة، مثال السيارة اللي بغت تودلك
وتقدينا
واحد لك عليك بالغلط وغير بحد. طبعا داخليا انت راح تخاف، راح تنرفز، راح ضايق، هذا شعور طبيعي. لكن اللي حبنا ناكد عليه احنا ونأكد عليه الشدة، ان سلوكك انت اللي تحدده مو احد ثاني.
يعني مو مرتبط بالمشاعر دكتور؟
هو طبعا في ارتباط بين الشعور والسلوك، لكن الشعور قد ما يكون بيدك تتحكم فيه، لكن السلوك بيدك. رسول الله عليه لما يقول الانسان لا تغضب، مو من داخليا لا تغضب، كسلوك لا تغضب، كتصرفات لا يظهر عليك سلوك الغضب. حتى لو انت تتنرفز داخليا ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني هو داخليا غضب لكن ملك نفسه. اذا قوه الانسان والخطوه الاولى من خطوات النجاح، الخطوه الاولى من خطوات النجاح انك انت تملك نفسك.
الله،
مو واحد يملكه. لا تقول والله شعوري نرفزني، تصرفاتي اللي امامي خلاني ابيك خلقي، هذا كلها انت قاعد تقول للاخرين تحكمون فيني. بينما الصحيح والحق في الحقيقة ان سلوكك بيدك. اعطيك مثال ثاني.
نعم.
وزايد اتمنى.
الاماني كثير.
اديك تتمنى اشياء مو خيالية. اديك تتمنى اشياء دنيوية قريبة. تتمنى.
اتمنى مثلا ان هالبرنامج هذا يؤدي القرض اللي انا وقفت شيء من اجله.
هذا امنيه. بعد امنيه ثانيه.
امنيه ان
اعمالي دنيويه،
اي ان ينجح ابنائي في خطتهم الدراسيه. بعد
اتمنى
ان اتمتع بالصحه.
حلو. بعد
ان يشفي الله والدتي.
امين ان شاء الله وعافاها الله. بعد
كثير من الاماني اذا بننطلق ما خلص.
اي انا بس اذكر بعض الاماني المتعلقه بجوانب مختلفه من حياتك، جانب مالي، جانب اجتماعي، جانب عاطفي.
الجوانب الماليه كلمه كل واحد يطمح انه يزيد
راتب المال،
كل واحد يطمح انه حياته تعيش بسعاده واجتماعيا يكون
علاقه جيده. علاقتك الوظيفيه اتمنى
انها ترقى باحسن من وظيفتي، انطلق ببرامج احسن ابداع واكثر علاقه.
انا طبعا قاعد اقول لك هالكلام ودي كل اخ مستمع وكل اخ مستمع يسوي معنا هالتجربه. ايش اتمنى؟
انت قاعد تجرب عليه.
اي قاعد اجرب عليه. طيب عقب ما اتمنى هذه الاماني، سؤال، شو الناس انها الاماني تحصل؟
مثلا اقلب لك البرنامج،
هي.
ابي دعم من المسؤولين
رقم واحد،
ابي ضيوف على المستوى الذي انا،
نعم،
ابي مخرج مميز،
نعم،
ابي انا تكون امكانياتي الثقافية عالية بحيث اقدر اناقش الدكتور طارق وفلان وفلان وفلان.
نعم. ناخذ هذا المثال. هذه الاشياء شنو اللي بيدك شنو اللي مو بيدك فيها؟
بيجي اخر مثال مثلا اني انا اقوي شخصيتي
بيدك،
واقرا وبالتالي اطلع واناقش.
اختيار شخصيات تميزه بيدك ولا بيد احد ثاني؟
ممكن الى حد ما
بيدك.
نعم. بعض كبير نتبع فيهم وايبهم معي.
مخرج حصل على مخرج وكذا تتعاون معه
ممتاز، بس مرات يكون يحصل يمكن يكون مرتبط باعمال اخرى.
زين، فش الحل؟
الحل هني الا المدير المباشر هو اللي يهيئ.
لازم تضغط.
ايه
الضغط بيدك ولا بيد احد ثاني؟
بيجي لكنها
الفرد ان الانسان الناجح في الحياة والانسان اللي مو ناجح. الانسان اللي مو ناجح يفكر شنو اللي مو بيده.
جميل.
الانسان الناجح يفكر شنو بيدي ويركز عليه. الانسان الفاشل يتحلطم. ما اكو مخرجين مثل الناس، ما اكو ميزانية مثل الناس، ما اكو مدير مثل الناس، يتحلطم.
نعم.
بل الانسان الناجح يقول شنو بيدي؟ أنا حاول أسوي، بيدي أزيد مستواي الثقافي، بيدي أضغط، بيدي ألح، بيدي أدبر الوقت، بيدي 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 بيدي. هذه عقلية الإنسان الناجح. شوف أعطيك قصة أخرى من القرآن الكريم. يوسف عليه السلام. يوسف، قصة يوسف حقيقة من القصص العجيبة في القرآن. ليش؟ أول القصة الوحيدة اللي ذكرت كاملة من أولها لآخرها.
كل القصص الاخرى مذكوره متناثره في القران، ما عدا قصه يوسف عليه السلام من اول لاخر. الميزه العجيبه في يوسف عليه السلام انه مر بفتن متتاليه، اختبارات متتاليه. من هو يغير؟ اخوانه يتامرون عليه، يرمونه في البئر. اللي ينقذه من البئر يبيعه. العائله اللي تشتريه تفتنه. النساء اللي يسمعون بالقصه بدل ما يعاونونه يحاولون يفتنونه. أبو العائله بدل ما عرف ان زوجته هي المذنبه يقول له كلها السجن. بعض اللي في السجن اللي نجاه ينساه. نضيف على هالكلها فتن نقول بالجانب متتابع. خلي الجانب اللي بعد هذا، بعد ما يصير حاكم في مصر.
نعم.
يتحكم في الاموال، كان وزير الماليه.
نعم.
يتحكم في اداره المال. جاءت الفرصه ان الفلوس ايده.
نعم.
وهذه فتنه. جاءت الفرصه ان ينتقم من اخوانه اللي هو في الاشياء، هذه فرصه ثانيه. اذا لو نظرت لها من الفتن السلبيه خلينا نسميها، او الفتن الايجابيه، يعني بالشر والخير انفتن.
نعم نعم.
شو كان موقف يوسف عليه السلام في كل هذا
موقف رهيب؟
زين.
نعم.
في كل هالسلسلة هذه موقف قوي، الثابت الموقن اللي حياته بإيده.
نعم.
ما استسلم.
نعم.
كم إنسان تعرفه أبو زايد لما يصيب المرض يظل مبتسم؟
قليل جدا للأسف.
حقيقة قليل جدا. زين. نعم. كم واحد بدل ما يقعد يشكي يقعد يحمل؟
ايضا
قليل. نعم. يمنع الانسان صح على حمة قلب، لا تقدر تسلم. وايد ناس شفناهم اذا بغوا يستثمرون حتى هم متقلبين يقدرون يستثمرون.
نعم.
مسألة بيدك مو بيد احد ثاني. انا اقول لك يا اخي المستمع، اقول لك يا اخي المستمع، ان سلوكك بيدك. انت تقدر تحول حياتك الى جحيم، تقعد تتحلطم وتشتكي وتتدمر وتتألم، وهذا كله بيدك. وبيدك ايضا انك تتعامل بروح ثانية، روح ايجابية، روح لطيفة. المسألة بيدك. هذا الفرق، وهذه الخطوة الاولى من خطوات النجاح. الناجح يعتبر حياته هيبة، الفاشل يقعد يشتكي من اللي حواليه. لكن الشكوى دكتور حقيقة في بعض المواقع ربما تفتح طريق للنجاح. يعني انا دائما اذا ما اشتكي وبالتالي ربما يوجه الدكتور طارق يوجهني فلان من الناس، علام من الناس، اهل الاختصاص، اهل النصيحه، اهل العلم. يعني الناحيه الثانيه ربما احد المستمعين يقول احنا ما نقبل مثل كونسل نبي يوسف، ليش؟ لان هذا تربيه نبوه ومدعم من الله.
فبالتالي شنو؟
اول شيء الرد على الثانيه، الانبياء لما ذكرت قصصهم في القران.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قاعد يقول ان هذول البشر حقيقيين. لو كان ما في مجال نقتدي فيهم هذا يصل لنا اياه. نتبلد القران، القران نزل عشان نقتدي في هذه المنام. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اقتدوا فيه. وهذا بامكان البشر، بقدره البشر ان ياخذون فيه.
جميل.
نرجع للامر الاول. واحد يقول طيب انا اشتكي لان في فائده. لا لا، خلينا نفرق ما بين الشكوى والاستشاره. انا لما اشتكي للطبيب هو الشكوى لغير الله مذله. ما حد يقدر يرفع عني الألم ولا الله سبحانه وتعالى.
لا شيء.
لكن هذول الناس أسباب. أنا لما أقول للطبيب هل تكون روحي في العرض للطبيب؟ مو شكوى. هذا الروح روح ضعيفة جدا. هل الطبيب دكتور أنا أشعر بكذا أو بكذا؟ إيش رأيك؟
جميل.
كذلك لما واحد زميل عندي مشكلة خاصة وكذا، بدل ما أقعد يعني أكو ناس يعرضون قضيتهم وهدفهم يقوم من وراها الشفقة.
نعم.
أنا أقول لا، لا تعرض نفسك، لا تعرضي نفسك أختي لموقف الشفقة. حياتك بيدك، حياتك بيدك. لكن لا مانع أن الإنسان يستشير، يستشير أهل الخبرة، يستشير أهل التخصص، يستشير أهل التجربة، ما في مانع.
فإن فرض عليك المجتمع هذه الشفقة،
لا أحد يفرض عليك شيء، أنت اللي سمحت لهم يفرضون عليك.
لحاجة ما عند فلان من الناس لا تنتهي إلا إما بالشفقة أو بالواقع أو بما إلى ذلك.
في فرق بين أنت تسعى وبين أنك أنت تستدر الشفقة. أنا أفعل
نريد
أنا أفعل حقي. أنا والله من حقي أن يطلع لي والله مثلا بيت.
نعم.
معاملة مراقبة تمشي، هذا حقي.
جميل.
انا ممكن اعرض قضيتي انا مسكين وانا ضعيف وانا مسكين يا الله شفقة عرض الشفقة.
نعم.
والطريقة الثانية ان انا اروح اكلم اللي بيهم الشأن وانا قوي وانا مؤمن ان الامور بيد الله سبحانه وتعالى وان الرزق بيد الله. في فرق كبير بين اللي يعرض نفسه وهو مؤمن ان هذا اللي امامي ما بيده شيء. شو كان اعطي قصة بسيطة جدا. صارت في التاريخ الاسلامي قصة سلطان العلماء العز بن عبد السلام. كان في زمانه اللي يحكم مصر الملك الصالح عجوز
يسمونه.
وكان الناس ما ينادونه الا باسم الملك الصالح المبجل كلام طويل طويل
يلا ينادونه باسمه.
يوم من الايام بينما الملك في موكب الفخم والناس من بهره فخامه وديباج وحرس وحشم ولا هل يصرخ من بين الناس يا ايوب يا ايوب
الاسم الملقد
وقفوا في موكب الناس كلها من بهره. دخل السلطان سلطان العلماء العز بن عبد السلام شيخ كبير عمره 80 سنه في الوقت. يا ايوب انت في موكبك وفي حجرك وفي زينتك والمكان الثاني يشرب فيه الخمر اما تخاف ان يعاقبك الله بذلك؟ بدا يكلم كلام
عشان تقول ايش خفي.
نعم نعم الملك بدا يرجع والله ما دريت والله ما حسامح من السبب الملك بدا يرجع.
نعم نعم نعم
فالمهم تركهم الملك فعلا امر بازاله المنكر. واحد من الناس تبع السلطان سلطان العلماء اهلا يا سلطان سمونا سلطان سلطان العلماء.
نعم
يا سلطان ما الذي جرأت عليه كل هايبينه وكل هايبينه شلون انت ما خفته؟ فتذكرت عظمة الله لا اله فاصبح امامي كالهر. احنا هذا اللي قاعد نقوله كل اللي حواليني شنو بيدهم من قوة شنو بيدهم من رزق شنو بيدهم من تصرف فيك المتصرف
هو الله سبحانه
وتعالى. الثقة بالله والتوكل على الله والاطمئنان ان الرزق من الله يرفع الانسان درجة عالية من الثقة ويخليه يتعامل تعامل آخر مع البشر.
هل لك أن تلخص لنا العادة الأولى من عادات النجاح التي تطرقت إليها؟
طيب إحنا يعني بس ما بالتفسير.
نعم.
ذكرنا أن النجاح في البشر يحتاج إلى ثلاث جوانب. الرضا الداخلي.
نعم.
لازم تكون راضي عن نفسك مطمئن داخليا. التوافق الاجتماعي لازم اللي حواليك يكون بينهم علاقة جيدة الزوجة الأولاد الأهل الربع الموظفين الآخرين الموظفين اللي أنت مسؤول عنهم. والشيء الثالث للنجاح المتميز أن يعطي الإنسان للحياة إضافة أي أن يقدم إنجاز مادي يكون بارز في ناحية من نواحي الحياة مثل التجارة مثل الفن مثل الإعلام مثل العلم يعني أي جانب يبرز فيه الإنسان ويقدم فيه إضافة للبشر.
ما تحس ان الثلاث شروط صعبين؟
صعبين.
لا ما تحس انك انت ترضى عن نفسك في كل شيء لما تقول الرضا الداخلي.
ايه هو طبعا الرضا الداخلي نسبي بمعنى ان الانسان اللي يرضى بمعنى ان الرضا هذا سيمنعه من العمل هذا ما هو رضا. لكن احنا نقصد بالرضا ان الانسان ما يكون عنده كآبة ما يكون عنده حزن وانما يشعر انه هو سعيد داخليا هو قاعد يسوي الشيء اللي هو فعلا راضي فيه ما هو مجبور على شيء ما هو قاعد يداوم في عمل هو يكرهه ما هو قاعد يجبر على عمل هو محابه وإنما يستمتع على رخصة كلمتين أقول يستمتع بكل ما يعمل.
يا سلام يا سلام إنما أستمتع بكل ما أعمل هذا رضا داخلي في نفسي. لكن ربما الجوانب الأخرى السلبية في العائلة
هذا التوافق الاجتماعي يعني أنت ممكن تكون سعيد اللي تعمله لكن الناس اللي حواليك مو سعيدين عنك وهذا مشكلة لازم تحاول تحلها. ما يكفي انك تكون سعيد داخليا لازم يكون عندك توافق اجتماعي مع اللي حولك ما يصير فقط تفكر في نفسك لازم تفكر في اللي حواليك والا ما يكون نجاح يكون نجاح وهمي.
دكتور انا نزلتي اقاطعك بخير اشتغل انتج هالبرامج هذي عشان الناس تسمعنا عشان الناس في وجهة نظري انا تتقدم نحو الافضل لكن هذا على حساب عائلتي على حساب ربعي
هذا خلل
هذا خلل
اذا ما استطعت تصل الى توازن ما بين حتى الجوانب حتى لو كنت انت في بعض الناس في امريكا يسمونهم الكهوليك اللي هو مدمن كحول اكو ناس يسمونهم وركهوليك
الله مدمن عمل
نعم مسعته كلها في العمل مستعد يقضي ليلة ونهارة في العمل لكن هذا يحصل على حساب اهله واسرته وعلاقاته الاجتماعية هذا ايضا ما نعتبره ناجح. الانسان الناجح هو اللي يقدر يصل الى هذا التوازن
ما بين الرضا الداخلي والرضا الاجتماعي وإنجاز شيء يقدمه للبشر. عشان نقدر نوصل إلى هذه الثلاث أشياء، عشان نقدر نوصل إلى النجاح، شنو نحتاج؟ بناء على دراسة طويلة كانت النتيجة أن اللي نحتاجه أن نتخلق نمارس سبع عادات معنوية. سبع عادات. العادة الأولى هي الشعور بالمسؤولية والمبادرة.
جميل.
ولخصها، احنا كنا شرحناها بالتفصيل، قلنا لخصها في المتين في هذه الجلسة.
نعم.
إذا كان الإنسان دائما يتحطم، دائما يشتكي، دائما يلقي اللوم على الظروف، على الأهل، على رئيس العمل، على الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي، قاعد يشتكي.
نعم.
هذا الإنسان اللي من هذا النوع ما يتقدم، ما ينجح. من اللي ينجح؟ اللي ينجح هو اللي ما يفكر في شنو الشيء اللي مو بيدي، على فكر شنو الشيء اللي فيدي. أكو أشياء وايد ما بيدي، نظام الدولة، قوانين العمل، من مديري، يمكن هذا شيء وايد مو بيدي.
نعم.
بس أكو أشياء وايد بيدي، بيدي أنا. ذلك بالحلقة اللي فاتت لما قلت يا أبو جاي أتمنى.
نعم نعم نعم.
وقاعد أتمنى، أتمنى يكون وضع المالي أحسن، أتمنى يكون عندي وقت أكثر أنمي نفسي، وأتمنى أن يكون علاقتي مع عيالي وأهلي أحسن، أتمنى. هذا بيدك ولا مو بيدك؟ لما تفكر فيها بعمق.
نعم بيدك.
نعم بيدك. نعم. أكثر الناس ما يدخلون للأسف بهذه الطريقة. أكثر الناس يقعد يتمنى بس ما يسوي شيء. لذلك الحديث صريح جدا أن هذا حد عيب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه.
الله.
زين، الإنسان الفطن، الإنسان الحازم هو اللي يحاسب نفسه. شو شنو يريد؟ وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواه. ثم تمنى على الله الأمانة. أكون وايد بس قاعد يتمنى، زين سوي شيء. إحنا نقول للناس اتمنوا، اتمنوا وايد. لكن أكثرها أكثر أمانيكم لما تفكرون تلقونها بيدكم. العاجز هو اللي يقول نفذوني. الناجح يقول محجر نفسي.
نعم.
بمعنى سلوكي بيدي، يمكن مشاعري مو بيدي، بس سلوكي شو اتصرف بيدي. انا ممكن اتصرف، ممكن امسك نفسي.
نعم.
ممكن اغضب، ممكن املك الغضب.
نعم.
ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا عاده رئيسيه من عادات النجاح. اهدافك في الحياه من المسؤول عنها؟
انا طبعا.
نعم. لا تنظر شيء يطير. وايد من الناس، أنا أقول خلنا نخيل حياة إنسان عادي، يمكن الإخوان والأخوات المسلمين كمان تقول معي. واحد شنو حياته؟ معظم الناس في الكويت
نعم.
يقوم الصبح يروح الدوام، يبعث الدوام، ينطر متى الدوام يخلص
أكيد.
كم واحد عارف أبو غايب لما يقوم الصبح يطالع الساعة يقول الله متى يبدأ الدوام؟
لا ماخذ.
إذا معظم الناس عايشين في عمل مو مستمتعين فيه، ويقعد ينطر الدوام متى يخلص، وبعدها يرجع البيت ويقعد يتغدى، وبعدها يمكن يقعد لك مع الأهل، بعدين يطلع شوي مع الربع، وبعدين يرجع يدرس يمكن العيال اللي عنده عيال ولا شيء ولا، وبعدين يروح ينام، وبعد ثاني يوم نفس الشيء، وثالث يوم نفس الشيء، وبعدها زي مثل.
طيب ما هو العمل أي؟
العمل إنك تفهم إن حياتك بيدك، ان مستقبلك بيدك، ان اهدافك بيدك، ان ما في شيء راح يصير الا اذا انت طويته. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
جميل. لكن انا مطالب اني اداوم، مش اعتذر بالمجاره.